الإسلام بيتكلم آخر شيء عن النسخ، وقال إن كثيرا من أهل العلم يعتبرون التقييد والتخصيص نوع من النسخ. النسخ هو إلغاء الحكم لآية أو لحديث بآية لاحقة أو بحديث لاحق يلغي الحكم السابق، كقوله تعالى: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الله نسخها سبحانه، الله نسخها سبحانه عز وجل بقوله. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله كان في الآخر كلام لنا بيبين إن معظم العلماء على أن النسخ، على أن التقييد والتخصيص نوع من النسخ. فما هو النسخ؟ النسخ هو تغيير حكم بآية لاحقة أو بحديث لاحق. مثاله أن الله عز وجل قال: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نسخ الله عز وجل بقول: الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كان الأول 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يعني كان لا ينبغي للواحد أن يفر من 10، لا يفر، ولو فر من 10 ارتكب موبقة التولي يوم الزحف. نسخ هذا الكلام وصار إنسان إذا فر من 2 يبقى تولى يوم الزحف. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه نسخت بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. والله تبارك وتعالى قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخ الله عز وجل بآيات المواريث. كان الأول يجب أن تعمل وصية لوالديك، لازم قبل أن تموت تترك وصية للوالدين، وإذا لم تترك وصية للوالدين فالوالدين لا يرثان. لكن الله عز وجل نسخ هذا بآيات المواريث، الآية 11 و12 و176 من سورة النساء. فهذا نسخ، نسخ كلي. والله تبارك وتعالى كان يبيح للمسلمين أن الرجل إذا عاشر امرأته ولم ينزل فإنه لا يغتسل، وهذا في 15 حديثا في البخاري ومسلم. نسخ الله عز وجل بوجوب الغسل بأنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. فهذا نسخ كلي للحكم. هناك تخصيص، يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. هذه خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان. والدم خصص أيضا بالكبد والطحال. فهذا التخصيص ليس نسخا، هذا التخصيص ليس نسخا، هذا تخصيص العام. فالعلماء سموه نسخ، العلماء سموه نسخ. ومثلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فقط، فهذه مطلقة مقيدة بقوله: ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهذا تقييد. فهناك تخصيص وهناك ايه؟ التخصيص والتقييد كثير من العلماء بيسموه نسخ، بيسموه نسخ. فده كان ايه اخر كلام لشيخ الاسلام رحمه الله قال. واما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين، لان يسموا اي شيء فيه زيادة في الحكم او تقليل في الحكم يسموه اللي هو التقليل او يسموه نسخا. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الإخبار، لأن الأصل ألا نسخ في الإيه؟ النسخ يكون في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية فيها نسخ، إنما في الأخبار ما في نسخ. فالنسخ يكون في الأحكام الشرعية أن الإنسان يتزوج ما شاء ثم يقيد بأربعة مثنى وثلاثة وربع، فده نسخ ولا تقييد؟ عند المتأخرين اسمه تقييد، وعند المتقدمين اسمه نسخ. ماشي كده؟ فده في حكم شرعي. لكن في الأخبار، الأخبار أصلا ليس فيها نسخ، لا يمكن، لأن النسخ سيكون تكذيبا لخبر صحيح. فالله عز وجل حين يقول إنه استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هل يمكن الله عز وجل يقول إن الله خلق السماوات والأرض في 10 أيام ثم استوى على العرش؟ لو قال هذا سيكون هذا نسخا أم تكذيبا؟ تكذيب. لكن الأحكام ما لا نسميه تكذيبا، ليه؟ لأنه تخفيف، تغيير الأحكام نوع من التخفيف، نوع من رفع الإصر، نوع من عدم تحميل الناس ما لا يطيقون. ف فسموا التقييد والتخصيص سموه ايش؟ نسخ. هؤلاء المتقدمون. المتأخرون كانوا اضبط في المصطلحات، ولذا لما بعض الناس ما بتيجي تتكلم مثلا في التوحيد وتبين ايه الربوبية، الربوبية افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، والحقيقة القول اعتقاد انفراد الله، مش افراد الله، انت لا تفرده سبحانه، هو منفرد، ولكن اعتقاد انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فلما تيجي تفهم هذا الكلام بتشرحه وبتقول يا اخوانا يعني معناها ان الربوبية تقتضي عطاءات الرب لنا، الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، وهذه تفسير كلمة. فيجي حد يكون لسه طالب علم ضعيف، ولكن الناس أعطوه يعني فوق مكانته، يقول الأولى التقيد بألفاظ السلف، فنقول الربوبية هي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ولا نأتي بألفاظ حادثة تؤدي إلى الغلط. غلط يا ابن آدم، ده اصلا تعريف، هذا تعريف التوحيد اللي هو توحيد الربوبيه، ده اصلا مش قول السلف. يعني افراد الله بالخلق والملك والتدبير ده ليس قول السلف، ده ليس قول السلف، ده قول ابن تيميه. قبل ابن تيميه في سبع قرون عمرهم ما يخبط. فبعض الناس يكون فالمتاخرون اضبط في الاصطلاحات، والمتاخرون ابن تيميه يعتبر من المتقدمين ام من المتاخرين؟ من المتاخرين، وفهم أضبط فيه. فلذا سموا هذا تقيير وهذا تخصيص وهذا نسخ. فنسخ الحكم الكلي سموه نسخ، التفصيل تخصيص الأشياء بزيادة شيء حلال أو بإنقاص شيء سموه تقييدا أو تخصيصا. فهذا كله المتقدمون يسمونه النسخ. فعلى هذا يدخل النسخ في الإخبار كما يدخل في الأوامر، وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر. فهو يدخل في الإخبار من باب إن حتى الأمر هو خبر عن الله. يعني لما أقول لك أنت لا تعلم، أنت لا مثلا إنسان غير مسلم وجاي يدخل الإسلام، فأنا أخبره أن الله قال وأقيموا الصلاة، هذا إخبار، ولكنه في حقيقته أمر صح. ف هذا يعني قد يدخل النسخ في الإخبار، فقل لهم أخبروا بأن الله عز وجل أباح للإنسان أن يتزوج من شاء، ثم أخبروا بأن الله غير هذا الحكم سبحانه وتعالى تخفيفا ورحمة بالناس، فجعل قيده بأربعة نساء فقط. فهذا نسخ، دخل نسخ فين الآن؟ في الخبر، والحقيقة أنه دخل على الأمر التكليف. قال وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر أهو، فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة. في آخر البقرة الله عز وجل قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذا هل هو خبر أم هو أمر؟ الحقيقة هو لو كان خبرا أو أمرا فإنه إنشاء، الإنشاء بيكون فيه الفعل المضارع إن الله عز وجل يحاسبكم، إن تبدو أو تخفوا يحاسبكم به الله. فهنا ربنا يخبرنا أنه سوف يحاسبنا على ما في صدورنا، فسوف يحاسبنا على ما في صدورنا. هذا خبر أن الله سوف يحاسبنا، يعني فعل الله هذا خبر تمام، لكن لو نظرت فيه ستجد أن معناه انتبهوا لما تخفيه صدوركم وما تبدونه. يبقى الخبر متضمن إيه؟ أمر، متضمن أمر. لما أقول لك ربنا سيحاسبك على الظاهر والباطن معناها انتبه واحتط، فلا تخلي باطنك يتحرك بما في معصية، لأن الله سيحاسبك عليه. يبقى هو خبر ولكنه متضمن ايه؟ امرا. فنسخه الله عز وجل، فهنا دخل النسخ على الاوامر ودخل على الخبر، واضحة؟ فادخل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اشتكوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لما قال الله لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فهنا هذا خبر من الله عز وجل ولكنه في باطنه امر، وهو انتبهوا فاحرصوا على ما تقولونه في أنفسكم، فلا تستسلموا للهواجس والأفكار السيئة لأنكم ستحاسبون عليها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة فهموا الأمر جيدا، وفهموا على أنه ليس خبرا بقدر ما هو أمر، تمام كده. فلما فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة، صيام، جهاد، صدقة، لكن هذه الآية لا نطيقه، لأن النفوس بتهجم عليها الوساوس والأفكار فلا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأطاعوا الصحابة فقالوا: سمعنا وأطعنا، يعني نحاسب على ما في صدورنا وننتبه، غفرانك ربنا وإليك المصير. أول ما قرأوها بألسنتهم، طبعا هم الصحابة لما كان يقول شيء بلسانه يذل بها قلبه أولا، فلما ذلت بها قلوبهم أنزل الله عز وجل على طول وراها: ها آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا بيشهد لهم بالإيه؟ بالإيمان والسمع والطاع. قال: لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا، أيوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابن تيمية بيسوق هذه الحديثة في البخاري، بيسوق هذه الحديثة ليثبت أن النسخ قد يدخل فيه، ما دخول النسخ في الأخبار لا يمكن، فبيبين أنه الآن يدخل في الأخبار أهو، يعني ممكن من الخبر المتضمن أمرا يدخل فيه النسخ، أما الخبر الغير متضمن أمر متضمن حقيقة فإنه لا يدخله إيش؟ النسخ. الخبر المتضمن أمر يسمى إنشاء، يبقى النسخ يدخل في الإيه؟ أحيانا في الإنشاء، تمام كده. ربنا لا تحمل علينا إصرا ولا تحمل كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله كل مرة: نعم نعم. واعف عنا، قال: نعم. واغفر لنا، نعم. وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم. طيب، فهنا عرفت العبارة الصعبة دي. وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر، يدخل في الخبر، الخبر هنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم، لكنه متضمن إنشاء أمر وهو انتبهوا. طيب، فيكون لدخولي في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة على ما روي عن جمهور السلف، وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء. قال ال 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 الشيء اللي فيه وعيد، مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا خبر، تمام، يعني خبر متضمن وعيدا. طيب، لما الله عز وجل يعفو عن القاتل يبقى كأنه نسخ وعيده بأنه يخلد في النار ويغضب الله عليه ويلعنه ويعد له عذابا عظيما، فإن هذا خبر متضمن إنشاء الذي هو الوعيد. قال: ومبني على الوعيد، هل هو خبر محض أم هو مع ذلك إنشاء؟ هو في الحقيقة خبر ومعه إنشاء. قال: مثل العقود التي تقبل الفسخ، والعقود تقبل الفسخ اللي هي كل العقود اللي فيها معوضات مالية، بيع، شراء، إجارة، محاقلة، تصالح، مزارعة، مساقاة، لكوني إخبارا عن إرادة المتوعد. إرادة المتوعد هنا الشخص نفسه له إرادة أن يفسخ العقد ولا يفسخه وعزمه، وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه. نقولنا بقى اللي فيه أمر ونهي ومتضمن طلب الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فهنا متضمن طلب من الله أنه انتبهوا لما يحاكوا في صدوركم. قال: المتضمن إرادته الشرعية، يعني انتبهوا احرصوا، وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى، وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد. هذا الكتاب لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن ربنا عز وجل يكلمنا بكلام ويتضمن هذا الكلام فسادا ولا بطلانا، لا يمكن أبدا، بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم. ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ يقصد أن ربنا لما يخبرك أن له يدان، أن له يدين سبحانه عز وجل، أن هذا لا باطل ولا فاسد. كلام المعتزلة يثبت أن كلام الله إيه؟ باطل وفاسد، وكلام الأشاعرة فهو يقسم أن الله ليس له يدين. يا عم من القرآن اهو يقول لك لا. اذا انت يا اشعري وانت يا معتزلي حكمت بان ظاهر القرآن فاسد وباطل، صح؟ ربنا اخبر في القرآن انه يحب وانه يكره وانه يبغض وانه يمقت سبحانه. فلما انت تقول لا ربنا منزع عن هذه الاعراض، انت الان بتثبت ان ظاهر القرآن ايه؟ فاسد وباطل. واضح كده؟ ادي مقصد شيخ الاسلام، كل التقديم اللي قدمها وراح لازم يبين فساد عقيدة المعتزلة وفروخ المعتزلة هم الأشعر. فقال ولا يضلل المخاطبين. إذا الرب لما يقول لي أنه سخط وأنه السفن تجري بأعيننا وأنه سبحانه آسف آسفونا، معنى أنه ربنا بيضلل على حسب عقيدة المعتزلة والأشعر، فهذا ربنا منزع عن هذا التضليل نعوذ بالله. قال بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم. يعني كأن هم يقولون القرآن قال أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون أفلا يتذكرون، معناها أن ننكر ظواهر القرآن ونرجع إلى إيه؟ العقل. فهم يفسر أفلا يتفكرون بمعنى ارجعوا للعقول في دين الله ولا ترجعوا للنقل، وهي ليس هكذا أبدا. فهنا هو حتى لما يستدل بهذه الآية على التفكر بيستدل على بها على التفكر الباطل، فبينتقل مما يدعيه أنه باطل إلى أبطل منه. قال بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وأن مدلوله ومفهومه حق، وهذا أصل عظيم جدا. فإذا ذكر أن له وجها إذن هو، وهذا هدى وبيان وحق عظيم جدا. إذن هذا الكلام الأخير من شيخ الإسلام يقول أن إنكار الصفات عبث، وأن إنكار الصفات معناها أن الله عز وجل كلمنا بالباطل، وأن ادعاء أن الله دلنا على استخدام العقول لإثبات أسمائه وصفاته هذا كلام باطل وغير صحيح وغير صحيح. هذه احنا مرة تكلمنا فيها ولكن ظننت ان الاخوة لم يفهموها جيدا، فقلت لابد من الرجوع اليه. طيب انتقل الفصل بتاع اليوم. قال في فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الاقوال والافعال في الاصول والفروع، فان هذا من اعظم اصول الاسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك. هو هنا أتكلم عن أن هناك أشياء تكاد تكون معلومة بالضرورة، وأن إنكار هذه المعلومات يؤدي إلى التباغض والتلاعن والفرقة. وحيتكلم هنا عن الخوارج. الخوارج لما أصلوا أصولا فاسدة رجعوا فيها إلى عقولهم أم إلى النقل؟ رجعوا فيها للعقل. فلما رجعوا للعقل وتحاكموا إليه ودلهم هذا الهوى، نحن لا نسميه عقلا لأن احنا قلنا العقل إذا لم يتقيد بالنقل فهو إيه؟ هوى. فلما تحاكموا إلى أهوائهم كفروا سادات المسلمين، ولما كفروا سادات المسلمين أدى ذلك إلى ظهور الفرقة والتناحر والتقاتل، واستمر إلى يومنا هذا. فهذا الأمر لما كفروا سادات المسلمين قاتلوا سادات المسلمين. فما الفرق بين أفعالهم وأفعال الكفار؟ يعني الكفار أبو لؤلؤة المجوسي كافر، قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب ما الفرق بين فعله، مش عقيدته، بين فعله وفعل الخوارج في قتل عثمان؟ وما الفرق بين فعله فعل أبي الوليد المجوسي وقتل الخوارج لعلي بن أبي طالب؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ تقول لي لا، أنا لا أكلمك عن، لا أكلمك عن عقيدة الطرفين، أنا أكلمك عن فعل الطرفين. لأن أنا إذا قتلني ما الفرق أن يقتلني كافر أو مسلم؟ ما هي المسألة أن قتلت. فوقعت الفرقة في الأمة الإسلامية، بل إن مقتل أبي الوليد المجوسي لعمر بن الخطاب لم يفرق لهم، بينما قتل الخوارج لعثمان فرق لهم. فسبحان الله. فهنا هو سيتكلم عن مسألة معرفة الجماعة، معرفة ضرورة الجماعة، والجماعة يعني الاجتماع، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، يعني الاجتماع عليه حتى لو كان أفسق الناس. نعم. فنقول هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي، يعني كل السبب أن النفوس بغت، والبغي سبب كثير من الضلال. فإن بني إسرائيل أنكروا الآيات بغيا بينهم، وبعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهي البغي على الآيات، والبغي على الأحاديث، والبغي على السنن، هذا أشد ألوان البغي، هذا أسوأ من البغي على الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. فقال أصله المحرم فيه من البغي، فإن الإنسان ظلوم جهول. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. هنا كان الناس أمة واحدة فوقع الاختلاف، فبعث الله النبيين يعني نوح عليه السلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. استمرت مسيرة الرسل، وكل رسول يأتي بكتاب أو يتحكم إلى كتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أوتوا إيه؟ الكتاب. يعني الكتاب العلم الشرعي عن الله سبحانه وتعالى. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إيه؟ بغيا بينهم. فبيستدل بها شيخ الإسلام على أن أصول الأصل المحرم الأساسي في كل ألوان الشرك والكفر والظلم والعدوان وهو البغي، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لأنه لا هداية، هداية الإسعاد هنا، هداية التوفيق هنا، وليست هداية الدلالة. إن هداية الإسعاد هي الهداية التي يخلقها الله في قلوب العباد من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيانا شيخ الإسلام استدل بهذه الآية على أن البغي أصل كل شر. قال: وقد ثبت، هو هيستمر بقى في، انتبه يعني ضعف ذهنك، انه بيتكلم عن ايه؟ عن البغي. كل ما يتكلم هيكون اصله القصد، قصد البغي. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لتسلكن سنن من قبلكم. هذا ظاهر يعني اتباع يعني شبه تام للكفار، حذو القزة بالقزة. القزة اللي هي ريشة السهم، والسهام لما توضع في الجعبة بتوضع متراصة متساوية تماما، ما تستطيع أن تفرق بين سهم وآخر، مثل المطبوعات. فأنت لازم تجد مصاحف، مصحف مصر، مصحف ملك فهد، لا تستطيع أن تقول هذا فرق عن هذا، ما في أي فرق. حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قطعوا البناطيل، قطعوا البناطيل. عروا شعورهم، عروا شعورهم. موضة على طول، والآخر أتباع الموضات كله يسير وراء الكفار. حتى لو دخلوا جحر ضب، ولا يدخلوا جحر ضب إلا غبي، لأن صياد الضباب ومحبي لحم الضب مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، المهرة في صيد الضب وحب الضب، ما بيدخلوا الجحر ده، بيستنى الضب يطلع له غصب عنه، لأن الضب أغبى الحيوانات. فالضب يصنع جحره فتحة واحدة، أما أي حيوان آخر حتى لو نملة بتعمل فتحتين ثلاثة، حيث لو دخلت من فتحة تهرب من فتحة أخرى، وفي نفس الوقت تضمن التهوية. ولذا الضب بيعمل فتحة واحدة، فلما يدخل جحره خلاص نملك شوية بقى، ترش شوية مية كده هيطلع لك تخت، ورائحته أسوأ، أسوأ الروائح، لأنه طبعا مكتوم داخل الجحر. فحتى لو دخلوا الشيء السيء جدا وفعلوه ستفعلون. فيأتي المسلمون في تركيا ويوافقون على زواج المثليين، يعني زواج رجل برجل. في ضب أسوأ من هذا؟ في جحر ضب أسوأ من هذا؟ في جحر ضب في نفس الوقت بمنع التعدد. التعدد محرم طبعا، التعدد محرم في 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 تركيا. نعم التعدد محرم. فانت معاك زوجة تريد زوجة ثانية ممنوع، تريد زوجة ثانية رجل ماشي. الله المستعان. جحر ضب ولا ليس جحر ضب؟ سبحان الله سبحان الله. انشاء بيوت الدعارة والتصريح لها، وهذا كان ايام الجاهلية اسمهم اصحاب الرايات حمر. فالان هم بيبيحوا الدعارة. لا اقصد مهاجمة تركيا، انا ابين لك ان فريقا من المسلمين يتبعون الكفار بعد دخول الضب وزياد، جحر الضب وزياد. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ طب من مين؟ هو في أسوأ منهم؟ لأن هم يعني هم طبعا الآن يكادون يكونون متحكمين في العالم. وإحنا كنا بنقعد مع خبراء التاريخ اللي عندهم تدين، بتكون عندهم نظرة طيبة للأمور. فهم كانوا يتوقعون أن 2020 سنة 2020 يحدث فيها حرب عالمية ثالثة، ولأن الصراع سيتركز في دولتين كبيرتين أمريكا والصين، لأن الآن هم أكبر دولتين في العالم، ليست روسيا وأمريكا وإنما الصين وأمريكا أكبر دولتين. والصين يكاد يكون في إيديها 40% من اقتصاد العالم، وأمريكا في إيديها 20% من اقتصاد العالم، وأمريكا لا تطيق الصين. فإما أن يحدث تفاهم وإما أن يحدث صراع. لكن اللي نعتقد احنا حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان السيطرة دائما ستكون لليهود والنصارى، لان الصينيين لهم يهود ولهم نصارى. والغلبة اللي انت شايفها دي ربنا عز وجل بقدرته العظمى سبحانه وتعالى سلط عليهم جند كده فيروس لا يرى بالعين ذللهم. ده النهاردة معانا فيديو بتاع ولاية كده اسمها ولاية او مدينة اسمها يوهان، حبسينهم في البيوت، الناس كلها محبوسة في البيوت، وكله طالع من البلكونات والشبابيك عمال يصرخ، رجالة ونساء ملايين يصرخوا وينادوا ويصوتوا صوت رهيب جدا. فيروس حبسهم، فيروس تاع على تراب العين، حبس ملايين وزال الملايين، وكل النساء اتنقبت وغطوا حتى وجوههم عشان التنفس، وغطوا رؤوسهم وغطوا أجسامهم سبحان الله. دايما الغلبة ستكون لمعظم اليهود والنصارى حتى ينزل أو يخرج الدجال ويأتي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ما لنا علاقة بهذا الكلام، نحن لنا علاقة بأن الناس المسلمون سيتبعون اليهود والنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا مثلهم، وهم الآن المسلمون. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا خبر يفيد الأمر صح؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا خبر في الأمر فيه لست منهم في شيء، هذا خبر أيضا. لكن الخبر هنا يفيد الأمر، يعني لا تكن معه. فهناك أخبار تفيد الأوامر أهي. طيب يعني خبر يفيد الأمر بالبعد عنه صح إخوان. ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا. والإنسان المجتهد الذي يبذل طاقته معذور ومأجور، إن أخطأ معذور ومأجور، وإن أصاب فهو مأجور أجران. ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية، يعني يحاول ويجتهد وعنده علم وعنده عمل وتخفى عليه أمور، وما من أحد من كبار أهل العلم إلا وخفي عليه أمور. ماشي، ده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خفي عنهم حديث، إن خفي عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وفي المسائل العملية الاقتصادية، في المسائل الخبرية الاعتقادية يخفى شيء، قل ما كنت أعلم هذا، وهو متعلق بالاعتقاد. أو المسائل العملية اللي هي التعبدية الاقتصادية، يعني الذي يقصد به وجه الله، كل العبادات ذات والله سبحانه قد تجاوز. يعني مثلا عندك حديث الصحيح في البخاري أو مسلم، صحيح مسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن الجنازة إن من اتبع الجنازة فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط. فقال ابن عمر اتق الله يا أبا هريرة، هو بس من تبع الجنازة أو من صلى على الجنازة فقط؟ فقال له كذا، فضرب ابن عمر الحجر في الأرض وقال ضيعنا قراريط كثيرة. هذه مسألة اعتقادية وفي نفس المسألة عملية، لكن خفيت عليه ولا ما خفيت؟ خفيت عليه، خفيت عليه. وكبار أهل العلم تخفى عليهم مسائل، ومجاهد من كبار 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 أهل العلم التابعين، وقال إن الله عز وجل يقعد محمدا على عرش إلى جواره، وهذا الخبر صحيح عن مجاهد، ولكنه خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه وصف الله عز وجل بالقعود، بالقعود على العرش، وهذا ورد يا إخوان. القعود، هل نقول الاستواء هو القعود؟ لا. وإقعاد محمد صلى الله عليه وسلم أيضا على العرش غير صحيح. فهذه مسألة اعتقادية رهيبة متعلقة بذات الرب عز وجل وبصفاته، وجزم فيها بما لا يصح. قال والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ. يبقى العالم الذي يجتهد ويخطئ متجاوز عنه الخطأ والنسيان، بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وكثير من الخطأ بينتج عن النسيان، يعني معظم الخطأ أصلا بيجي عن النسيان. يعني الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو أخطأ، نسي يضبط الكلام إن اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لهم هذا الدعاء اللي هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال قد فعلت، وأنهم لم يقرأوا بحرف منها إلا أعطوه، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فعلت، لا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى ذنبنا فعلت، لا تحمل فعلت، واعف كل فعلت. وهذا مع قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، فهم أصحاب الجنة ومع ذلك عرض لهم الخطأ والنسيان. هم قالوا سنخطئ وننسى واعفوا عنه، لأنهم يعرفون هذا من جبلة الإنسان. وقوله دليل على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله خلق الإنسان ويعلم قدرات الإنسان فلا يكلف إلا ما يطيق. فلو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصعد جبلا في كل يوم 5 مرات، هو يعلم سبحانه أنه لا نقدر، فلم يكلفنا بما لا نقدر. ولو أمرنا بالاغتسال لكل صلاة لا نستطيع، فهو سبحانه خفف عنا. قال والوسع يعني الموسوع، يعني ما تسعه النفس، يعني ما تقدر عليه النفس، لأن أحيانا الشيء يكون معناه مفعول وحين يكون معناه إيش؟ فاعل. فمثلا كتاب معناه مكتوب، وبساط معناه مبسوط، وإله مألوه محبوب سبحانه. فالوسع هو موسوع النفس، يعني قدرات النفس طاقتها. والوسع هو ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه. فالوسع فعل بمعنى مفعول، كالجهد بمعنى إيه؟ مجهود. وهذا أيضا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد كونا ولا شرعا؟ شرعا. أحسنت. والحرج الضيق، فهو نفي أن يكون عليهم ضيق، أي ما يضيق عنهم، يعني ربنا لا يكلفهم شيء يضيق عنهم لا يستطيعونه، كما أخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما تسعه. فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس. يوجب عليك شيء لابد يكون الشيء الواجب هذا تستطيعه، ولما يحرم عليك شيء يكون تستطيع البعد عنه. فالشيء لا تستطيع البعد عنه ويحرمه عليك يبقى كلفك غير وسع. فلو قال لا تتنفسه مثلا 2 ساعة في اليوم، هذا لا يمكن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في التحريم أو ففي الإيجاب والتحريم الله عز وجل وهو أعلم يكلفنا ما نستطيع فقط سبحانه. قال حتى يقدر الإنسان على فعله. ولذا لما كلفنا 50 صلاة أدرك موسى صلى الله عليه وسلم أننا لن نستطيع، وفعلا 50 صلاة في اليوم يعني معناها كل ساعة في صلاتين ونصف، كل ساعة معناها لا نوم ولا صح. فخفف الله عز وجل عنا سبحانه. قال: ولا بد أن يكون المباح مما يسع الإنسان ولا يضيق عنه. لابد يبيح لنا سبحانه أشياء يعني نحتاجها، نحتاجها، لأن لو كل شيء محرم في هذه الدنيا إلا أشياء قليلة سنسير بالشك طول الحياة. لكن الآن أرى ثمرة على شجرة ولا أعرف هذه الثمرة، أكلها؟ لأن الأصل في الأشياء الإباح. فمن فضل الله ونعمته علينا أنه أباح لنا كثيرا جدا من الأمور. قال: حتى يكون للإنسان ما يسع الإنسان ويحمل الإنسان ولا يضيق عنه من المباح. فلذا تحضر مخترعات حديثة، أنت لا تفكر حرام ولا حلال، هي حلال. تطلع سيارات، تطلع هواتف، تطلع طائرات، تطلع صواريخ، تطلع غواصات، تطلع مدرعات، حلال حلال حلال. هل احتجت فيها إلى كلام العلماء؟ لا، لأن الأصل. فهذا من رحمته وفضله سبحانه. وليتدبر الفرق، وليتدبر يعني يجب عليكم أن تتدبروا الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه. يعني في أشياء يكلف وهو يقدر عليها، وفي أشياء لا حرج عليه فيها، مفتوحة، وهو مما لا بد للإنسان منه من المباحات كالتنفس وشرب الماء والزواج واللباس وهذا يكون في صفة فعل المأمور به كما في الوضوء والصلاة، فلا بد أن يكون المجزئ له من ذلك ما يسع الإنسان. يعني هو ربنا أمرك بالوضوء وأمرك بالصلاة، فلما يأمرك بالوضوء من رحمته أن يبيح لك وجود الشيء الذي تتوضأ به. وإذا لو أمرك بالوضوء ولا وضوء إلا من المحيط الأطلنطي، هل ده في وسع الناس؟ لا، لكنه أباح الوضوء من أي ماء طهور سبحانه، ويسر الماء أنزله لك من السماء. أنت ممكن أنت قاعد في بيتك تلاقي ماء طهور جاء، فسبحانه. ولما أباح لك التنفس، طبعا الوضوء مأمور به والتنفس لست مأمورا به، ولكنه ما هو بيتكلم عن المباح نوعين، نوع داخل الأوامر يعني يؤدي إلى تنفيذ الأوامر، ونوع مطلق. النوع اللي يؤدي إلى تنفيذ الأوامر كوجود الماء، فذا يؤدي إلى إيه؟ إلى الوضوء. وسعة الأرض يؤدي إلى الصلاة، تمام. فهناك مباح لخدمة الواجب وتحريم المحرم، وهناك مباح مطلق. فالتنفس هل أمرك الله به؟ هل أوجبه عليك؟ أبدا، لا أوجبه ولا حرمه ولا استحبه ولا أي شيء، ولكنه متاح لك. فهذا متاح ليس ليخدم أمرا شرعيا مأمور به، ولكن ليخدم وجودا بمواصفات الوجود والبقاء. إنما الآخر هناك مباح ليخدم الواجبات المطلوبة كالوضوء والصلاة. قال: فلا بد أن يكون المجزئ له من ذلك ما يسع الإنسان. ربنا قال لي أتطهر أستنجي، لكي يستنجي لابد له من أدوات الاستنجاء، فهل يسرت؟ وهل هي تكاد تكون ميسورة لمعظم العالمين؟ والوضوء كذلك، وأماكن الصلاة كذلك. قال: فلا بد أن يكون المجزئ من ذلك ما يسع الإنسان، والواجب عليه ما يسعه الإنسان، ويكون في باب الحلال والحرام. فباب الحلال والحرام واسع، معنى واسع إن اللي حرمه الله عز وجل يمكنك أن تمتنع عنه، وليس في غاية الصعوبة أن تمتنع عنه. يعني ليس في غاية الصعوبة أن تمتنع عن المخدرات والخمور والسرقة والقتل والزنا والبذاء والقذف، هذه كلها محرمات، ويسهل اجتنابها ولا لا؟ يعني في وسعك، في وسع معظم الناس، بل في وسع كل الناس أن هذا المحرم. وأما الواجب الذي يأمر به ففي وسع الناس أيضا، وسع الحلالات فيه بحيث أنه في وسعك تفعل الواجبات. قال: فلا يحرم عليه ما لا يسع هو تركه. لا يحرم عليك شيء وانت لا تستطيع ان تتركه، يبقى كده كلفك ما لا تطيق. فان قال على كل شخص ان لا يتنفس مدة ساعة في اليوم، هنا قد كلفك ما لا تطيق، والله لا يفعل هذا سبحانه ابدا، بحيث يبقى المباح له ضيقا منه لا يسع، فهذا لا يمكن. فلما يأمرك بشيء بيسر لك المباح الذي يؤدي إلى هذا الشيء، ولما ينهاك عن شيء بيسر لك القدرة على البعد عن ما نهاك عنه. فهذا كله من داخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد، اللي هو العلم اللي هو الاعتقاد اللي هو الإيمان، باب العلم والاعتقاد العلمي، الاعتقاد العلمي. يعني هناك وجوب للاعتقادات، أن تعتقد في السماء في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل ما ثبت لابد أن تعتقده. هل عقلك يتسع لهذه الإدراكات؟ وهل قلبك يتسع لتصديقها والإقرار بها؟ هذا هو الإيمان، إيمان علمي. فتعلم وتعتقد، تعلم وتعتقد، علمت بشيء وتعتقده. العلم ميسر والاعتقاد ميسر كذلك سبحانه. فهذا اسمه في باب العلم والاعتقاد العلمي. وفي باب الإرادة والقصد اللي هو الألوهية الطاعة والأمر، يعني العلم والاعتقاد ده ربوبية، والإرادة والقصد ده ألوهية. فالله عز وجل أمرك باعتقاد شيء، ده لا تفعل شيء بجسمك، هو فقط عقلك يقر بذلك ويوقن به، فتقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، خلاص هذا مسألة موجودة توجد في العقل، خلاص انتهينا في القلب. يعني مسألة للعلم فقط، علم ما آمنت، تمام كده. في بعد ذلك أسلمت، وهو أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، تمتنع عن المحرمات، تأتي الواجبات، هذه ألوهية قصدية عملية. فالربوبية والألوهية في وسع الإنسان، ولذا أرسلت بها الرسل. يبقى الرسل هي أعظم، الذي أتوا به هو أعظم تكليف، أعظم تكليف هو الربوبية والألوهية، الإسلام، الإيمان والإسلام. هل هذا ميسور؟ يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فإن نظرت في باب الاعتقاد اللي هو الربوبية ستجد وسعك، وإن نظرت في باب الألوهية اللي هو تنفيذ الطاعات ستجده وسعك. طيب، فالخطأ والنسيان هو في باب العلم، ما فيش في باب العمل، في باب العلم يكون. أما مع تعذر العلم عليه أو تعسره عليه، العلم متعذر يعني لا يوجد، تريد تقرأ في كتاب توحيد ما فيش كتب، تريد معلم توحيد ما فيش، تريد شيخ ما فيش، هذا يعني تعذر. اما التعسر ان يبقى فيه شيخ وفي كتاب وانت مش فاهم وانت لا تفهم، يبقى اما تعذر واما تعسر. وقد قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما، شوفها كده عندك مكتوب أرسلهما ولا أرسلها، أرسلهما إلى اليمن، واحد في جزء واحد في جزء، ولكن هما أميران، قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وطاوعا ولا تختلفا. فكان كذلك رضي الله عنهما. ثم بعث عليه بعد ذلك ملحق للاثنين. وإذا كان كذلك، هنا هو الشاهد من هنا أن يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فهنا هذا معناه أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واليسر تكليف النفس بما تطيق، أما تكليف النفس بما لا تطيق هذا لا يفعله ربي سبحانه، لأنه مخالف لإرادته جل وعلا. وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن علمه، أنت مكتوب عندك عمله، علمه عن علمه واعتقاده، عجزت عن تعلمه واعتقاده، حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له. ما أنت بتقول ضد شيء وأنت لا تعلم، وكثير منا يقول والله ما كنت أعرف، والله ما كنت أعلم. فانت مثلا الكثير منكم لا يعلم ان من صفات الله البشبشة مثلا، فيجي واحد يسألك يقول لك هل من صفات البشبشة، تقول له لا. فتيجي تسأل الشيخ يقول لك ايوه في حديث صحيح ان الله يبشبش، تقول اه والله ما كنت اعرف. صح، وكثير من الامور التي تلقيناها معا كلنا لم نكن نعلمها قبل ذلك. قال فذلك مغفور له. اذا لو الانسان اخطأ او نسي بعد وصول العلم له فمغفور له، كما قال النبي: إذا اجتهد الحاكم قلنا صحته، إذا حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم، هذا اللفظ الصحيح المتفق عليه. إذا حكم صلحها، إذا حكم الحاكم فأصاب فلو ابن تيمية إذا اجتهد، إنما هي الصحيح أنه إيه؟ إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الخطأ غير الغلط، الخطأ أنك تريد الحق فتخطئ الطريق، أما الغلط تقصد الغلط، تقصد أن تتكلم بالغلط بعز بالله. وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه، ويكون هو من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله، ويكون فيما هو من باب الإحساس والبصر. العبارة دي معناها إيه؟ معناها أن وسائل العلم ثلاثة: الوسيلة الأولى القياس، الوسيلة الثانية وهي أعظم النقل، الوسيلة الثالثة الإحساس والنظر، الفطرة والنظر. ففي أشياء أنت بتعلمها بالقياس، القياس، والقياس هذا ممكن حتى أبسط الناس يقيس. أنت لو سألت أي جاهل عامي وتقول له هل يجوز ضرب الوالدين؟ هيقول لك لا. تقول له ليه عم؟ هيقول ايه؟ إذا كان ما ينفعش تقول لهم أوف اضربهما، هو عمل الرجل الآن قياس، فوصل لهذه المعلومة بالقياس، صح ولا لا؟ وهناك طبعا الأضبط والأعظم النقل الوارد بأسانيد صحيحة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم وسائل العلم. الثالثة الفطرة والنظر. ربنا خلق السماوات، هذا نقل مظبوط ولا قياس؟ نقل. طيب والنظر يثبته؟ اهي ربنا خلق. يا عم اهي تمام كده. ففي أشياء تعلم بالقياس، وأشياء تعلم بالنقل، وأشياء تعلم بالإيه؟ بالإحساس والنظر. فابن تيمية يقول ان هذه وسائل العلم، لانه الاحساس اما التذوق واما الشم واما السمع واما البصر، صح، واما اللمس. فالكعبة موجودة نقلا، موجودة، ولما تذهب الى هناك يبقى هنا رؤية، رؤية ما قال رؤية، رؤية والاحساس والرؤية، تمام، وما فيش قياس. ففي معلومة تيجي بالقياس فقط زي تحريم المخدرات او ضرب الوالدين، وفي معلومة تأتي بالنقل فقط، وفي معلومة يشترك فيها وسيلتان النقل والإحساس والرؤية. عرفنا اللفظ هو لما تيجي تقرأ تحس انه هو صعب ولا صعب، بفضل الله. قال: فهذه المدارك الثلاثة. ما معنى المدارك؟ وسائل الإدراك الثلاثة قد يحصل للشخص بها علم يقطع به. يعني واحد يقول لك ما في، انت في الصعيد قاعدين وما جيتوش هنا، ما في بحر في اسكندريه، وانت جيت اسكندريه وشفت البحر تقول لا في. انت هنا بتتكلم بايه؟ بالاحساس والنظر، مش كده؟ احساس والنظر، لان يعني انت متاكد، متاكد ذلك. طيب الله لم يرسل رسولا اسمه المسيح ابن مريم، لا، كيف؟ القران ده نقص، صح كده؟ نقص. فهذه المدارك الثلاثه موجودة دائما. فقال: فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل للشخص بها علم يقطع به، يعني علم ايه؟ يقيني مؤكد. تاني المدارك الثلاثة ما هي؟ يلا عبد القادر. اضربوا اصدق ثلاثة يا وليد. الاحساس، القياس هذا واحد لوحده، والنقل ده واحد لوحده، الثاني اسمه النظر والإحساس، أو الإحساس والنظر. واضحة؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هل عندك وسيلة إدراك أخرى غير الثلاثة دي؟ عشان بس نعقب على ابن تيمية. فيه؟ ما فيش، ما فيك فيه يا مصطفى وسيلة أخرى للثلاثة؟ حتى لو رحت للنت أنت بتعمل إيه من النت؟ يا تنقل، مش كده؟ يا تاخد قياس، يا تنظر. فما في إدراك إلا الثلاثة دول، ما فيش. كلام سليم جدا. القياس بعقل، القياس بعقل، والنقل الثابت، والفطرة والإحساس والنظر، النظر يضم للنظر باقي الحواس، الحواس خمسة، مفيش حاجة اسمها ستة حواس، هم خمسة. طيب قال: هذه المدارك الثلاثة وقالها ابن تيمية، ولا يستطيع أحد أن يكذب ابن تيمية فيها ولا أن يزيد عليه. يعني ما في أحد يقول لا النقل غير وسيلة غير صحيحة، ولا النظر وسيلة غير صحيحة، ولا القياس وسيلة غير صحيحة. ما يستطيعش، لا يستطيع. وفي نفس الوقت ما يقدرش يقول له أنت لماذا حصرتها في ثلاثة هي خمسة، يقول له هات اثنين تانيين يقول لك ما أعرفش. فكلامه صح. قال فهذه المدارك الثلاثة، وانت اكتبهم بقى كده على ثلاث حاجات، قياس ونقل وإحساس، مش كده؟ هي قنا، قياس نقل إحساس. علم يقطع به، يعني يوقن به، ويكون ضروريا في حق. ما معنى ضروريا؟ لازما، مثل ما يجد في نفسه من العلوم الضرورية. علوم ضرورية، أنا حي، أنا في قلب بينبض أهو، في عين بتبصر. ومثل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المخبرين له الصادقين، اسمه إيه ده؟ نقل خبرا يفيده العلم، كالخبر المتواتر الذي يفيده العلم تارة بكثرة عدد المخبرين، وتارة بصفاتهم، وتارة بهما، وغير ذلك مما يفيد العلم. الشيء المتواتر هذا مؤكد، المتواتر مؤكد. 70 صحابي يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا كثرت عدد المخبرين، كثرت عدد المخبرين، وترى بصفاتهم ان ممكن يكون هم من اصدق الناس، وبالتالي هنا لابد ان يكون الخبر اشبه ايش؟ المتواتر. والمتواتر عندنا متواتر لفظي زي ما هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعندنا متواتر معنوي كالحوض والشفاعة والميزان، هذه ليست متواترة لفظا ولكن متواترة بالمعاني، وردة بكذا صيغة. فالمتواتر يفيد العلم الايه؟ اليقين. القرآن كله متواتر، اما الاحاديث فقليل فيها المتواتر. وطبعا خبر الاحاد حجة، بل كثير جدا من العقائد والعلوم والفقه مأخذ من أحاديث الآحاد. وإذا الشيخ ربيع له كتاب مشهور معظوم حجية حديث الآحاد، وهذا فيه الرد على الشيخ الأزهر الذي يرى أنه لا علم إلا من الحديث من المتواتر. هذا غلط، وهو يقصد بذلك نفي الصفات الواردة كلها بحديث الآحاد على طول. فإن نزول الله في الثلث الأخير متواتر ولا آحاد؟ آحاد. إذن يبقى بينزل. طيب، وتارة بهما، ان العدد كبير وكلهم صادقون، وغير ذلك مما يفيد العلم. فهذا المتواتر. وطبعا انتم عارفين ان ادلة الاحكام تؤخذ بثبوت الخبر سواء كان متواترا او احد، وقد يكون مما علمه باثاره الدالة عليه. واذا شوف الرجل الاعرابي قال البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هنا ده نقل ده؟ طيب قياس ده؟ إحساس ونظر، إحساس ونظر على طول. طيب قال فهذا علم، علم بالآثار الدل عليه أو بحكم نظره المساوي له من كل وجه، اسمه إيه ده؟ القياس. تنظر في الشيء فتجده مماثل، فلو مماثل تقيس عليه على طول. او الذي يدل على الاخر بطريق الاولى والتنبيه، طريق الاولى القياس الايه؟ الاعلى، والتنبيه ونحو ذلك. ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم او خفائها، أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة، فيشتبه بالمعارض لاشتباه المعارض لاشتباه المعاني أو لاشتراك الألفاظ. كلام هنا كأنه صعب، ولكن هو ليس بصعب ولا شيء. فهو يقول لك أنه القياس، القياس دائما بيعتمد على علة ظاهرة في الأمرين، مشتركة في الأمرين، كغياب العقل علة مشتركة في الخمر والمخدرات. فهو يقول تكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم أو خفائها. الشيء يكون خفي، ولكن هو الذي يقيس عنده دقة في الفهم فيستنبط العلة والعلة غايبة عن غيره، لكن هو استنبطها وعرفها فظهرت له. فلما استنبطها وعرفها وظهرت له ثبت القياس عنده، أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون، أو يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة، يقول هذا غلط لوجود حديث آخر يعارضه وفي الحقيقة أنه ليس معارضة. يعني يرد حديث أو يرد أو ترد آية وتجد آية أخرى أو حديث آخر في الظاهر أنه هو معارض لها، لكن لما تأتي تجمع تجد أنه في الحقيقة غير معارض. فمثلا أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، في الظاهر يعارضه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ده معناها أن العفو هنا أتى من الله ولا من أولياء القتيل؟ طب هذا يعارض، لأن ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه عنده، يبقى الظاهر أن الكلام هنا إيه؟ متعارض، وفي الحقيقة أنه هو ليس متعارض. تمام؟ طيب، لأنه معناها أن الله عز وجل قال هذا جزاؤه إن أراد الله أن يجازيه أو إن استحله. طيب، لما يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، فإنسان عنده التوحيد، عنده التوحيد وعنده الصلاة، عنده أركان الإسلام الخمسة أتى بها، تمام؟ عنده أركان الإسلام الخمسة وعنده التوحيد، ولكنه نمام، ظهر الحديث أنه لا يدخل الجنة، تمام كده؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكم أتى على الإنسان أي أوقات حدث فيها أنه دخل كبر في نفسه؟ طب هذا ظاهره أنه حرمان من دخول الجنة. لكن هناك أيضا من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه ها دخل الجنة. طب ده تعارض ولا مش تعارض؟ تعارض ولا لا؟ تعارض واضح، تعارض واضح. لكن تجمع بينهم أنه الموحد المنان لا يدخل في الوقت الذي يدخل فيه الموحد غير المنان، تمام كده أخوانا؟ فإذا هو يقول ما يعتقد المعتقد أنه يعارض وهو في الحقيقة ليس إيش معارضا، واضح كده؟ فيشتبه بالمعارض، ما يشتبه، لا يدخل الجنة، لا يدخل، ده نفى بالله التي ليست كلام، بل لا تفيد النفي المؤبد، لأن الله قال لن تراني، معناها ستراني ولكن ليس الآن، ولم يقل لا تراني، قال لن، لأن لا تفيد نفي مطلق. ومع ذلك قال رجل لا يدخل الجنة نما، لا يدخل الجنة قد تات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهي تكون في الظاهر معارضة، لكن المدقق المجتهد يكتشف أنها في الحقيقة ليست إيش معارضة، ولكن اشتبهت المعاني أو اشتركت الألفاظ، لا يدخل الجنة وهنا يدخل الجنة، الألفاظ مشتركة، فكيف هذا تعارض؟ الحقيقة أنه ليس بتعارض. لكن من يدرك هذا؟ العلماء، وليس البغاة، لأن الخوارج هم بغاة، فالخوارج بغاة زائد عليهم التكفير، فلما بغوا قالوا لا يدخل الجنة نمام، إذن النميمة كبيرة، إذن فاعل الكبيرة كافر لا يدخل الجنة. هنا شوف هو ما نظر في المشتبهات، ولأن هذا تعارض ظاهري، وإنما اعتبروا تعارضا إيش حقيقي، تعارض حقيقي. والتكفيرين من أسوأ الناس في فهم مرتكب الكبيرة، ويهجر أباه ويهجر أمه ويهجر إخواته ويهجر مجتمعه ويترك الصلاة ولا يدخل المساجد، كل ده مبني على معارضات ظاهرة، هو ليس أهل اجتهاد لكي يفهم أن المسألة. والمرجئي أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص يبقى معناها أن الزنا والسرقة والقتل والنميمة لا تؤثر، فهذا فهم خاطئ، وهذا فهم أيضا إيش خاطئ. إنما العالم هو الذي يجمع بين هذا، فلا يستسلم للوعيد بظاهره ولا يستسلم للعفو بظاهره، وإنما يجمع بينهما. ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فهنا التاني يقول لك لا، ده لو كان نمام، لا، أنا إذا كان بقول لك بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، فهذا في تعارض ظاهر يا اخوان، تعارض ظاهر. فهذا من اعظم اسباب اختلاف بني ادم من المؤمنين وغيره، صح؟ في خلاف شديد بين الخوارج والمرجئه، وجم اهل السنه اختلفوا مع الاثنين، كل ده بسبب التعارض. اهل السنه راوا انه تعارض، انه تعارض ظاهري، فاختلفوا مع الذين اخذوا بهذا واختلفوا مع الذين اخذوا بهذا، فصار عندك ثلاث اقوال على طول اهي. فدي من اسباب اختلاف بني ادم وغيره. ولهذا نجد في المختلفين كل طائفة تدعي العلم. الخوارج علماء سلطة، تدعي العلم الضروري، يعني الخوارج يقول قطعا فاعل الكبيرة كافر، وأفراخ الخوارج من جهلة الخوارج كأبي إسحاق الحويني يقول فاعل الكبيرة كافر، ثم يتدرك كل لا لا المصر على الكبيرة ولا كافر يا ابني، لا فاعل الكبيرة ولا أن المصر فاعل، غلط، كل هذا جهل منك. قال كل طائفة تدعي العلم الضروري، فما يقوله إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة السماع والخبر، وإما من جهة الإحساس والبصر. إيه دول؟ ثلاث مدارك اللي عرفناهم وحفظناهم. طيب، فهو هنا هو ضل، رغم أنه بيستخدم وسيلة من المدارك الثلاث. يعني الخوارج بيعتمد على النقل ولا لا؟ بيعتمد على النقل، ما لا يدخل الجنة تنمى. طيب والمرجئة بيعتمد على النقل؟ نعم. وأهل السنة على النقل. يبقى مع صحة المدرك اللي هو المدارك، مع صحة المدرك، ولكن حدث ايش؟ بسبب البغي أو بسبب الجهل. تمام. قال إما من جهة القياس والنظر، فتجد ناس بغاة من أصحاب الهوى يقول لك المخدرات ليست حرام. ليه يا عم؟ لك السنت حرمتها قياسا واحنا لا ناخذ بها. فهنا رد مدرك، ده مدرك ايش؟ القياس. مدرك القياس رده هو الان على طول. اما من جهه القياس والنظر، واما من جهه السماع والخبر، يقول لك لم يثبت في الخمر تحريم الخمر نفسه. كيف عمل؟ قال لك فاجتنبوه، ولم يقل فاتركوه فلا تشربوه. فهنا كذب السماع والايش؟ والخبر. كذب السماع والخبر. والمعتزلة والأشاعرة، وده المقصد شيخ الإسلام، كذبوا السماع والخبر، لأن الخبر ثابت عن أن الله له وجه وله عيدان وله عينان، وأنه يحب ويسخط ويرضى ويمكث. كذبوا الخبر أهو. وإما من جهة الإحساس والبصر، كالملاحدة الذي لا بد أن يعتقد أن لهذا العالم صانعا وخالق، لأن العقل والإحساس والبصر يقول لا يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد، ومع ذلك كذبوا الإحساس والبصر. فالمدارك الثلاثة وجد من كذبها، لا سيما النقل اللي هو أولى شيء ألا يكذب، لأنه إذا وده لا يحدث، إذا تعارض النقل مع القياس ومع الإحساس والبصر قدمنا الإيش؟ النقل. ولذا هذا هاتف، لو جاء النهاردة الرسول صلى الله عليه وسلم وده لا يحدث، لكن لو جاء وقال هذا ليس هاتف، هذه دابة، نقول هذه دابة كذبت إيش؟ عيناي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولا يتعارض النقل مع الإحساس والبصر أبدا، لكن بقول لك بفرض، يعني أقصد أقول إن النقل مقدم على كله. إبليس رفض النقل ولا ما رفضه؟ رفضه بإيش؟ بقياس، تخيل؟ فهنا عار القياس الذي يعارض النقل يبقى ليس قياسا صحيحا. المدارك الثلاثة المقصود فيها القياس هو الصحيح، القياس الصحيح، وكذلك النظر الصحيح. لأن ممكن الإنسان ينظر إلى شيء ويراه مختلفا عما أنت تراه. وإذا حين يجيبوا كده رسم شيء يقول لك ماذا ترى هنا، فأنت ترى شيء ثم يقول لك تأمل تجد شيء آخر، فقد يكذب الإحساس والبصر، وقد يضل القياس. أما النقل إذا ثبت النقل. طيب، أرجو تكونوا فاهمين، الكتاب صعب جدا. قال فإما الذي يقول إما من جهة القياس والنظر المدرك الأول، إما من جهة السماع والخبر المدرك الثاني، إما من جهة الإحساس والبصر المدرك الثالث، ولا تكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة. هو بنى على شيء، قال لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات لاشتباه المعاني. هنا ضربة في الأشعار، فالأشعار يقول الله ثبت أن له عين، والعين يعني الرضا، والرضا يعني إرادة الرضا. فهو هنا نفى ولا أثبت العين؟ نفاها بالتأويل الفاسد لكنه أثبتها نقلا. فهو هنا يقول هو صادق في إثبات العين، هو يكون صادق لكن أدخل مع الحق المنقول يعني ما ليس منه في النفي والإثبات. فالحق المنقول أن الله له يدان، تمام يا أخوانا، وهو أدخل مع النقل المنقول الحق المنقول أن الله له يدان نفيا وإثبات، فقال اليدان هنا بمعنى القوة أو القدرة على طول. فهنا أدخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات. كل المعتزلة فعلوا ذلك، وكل الأشاعرة، الله أكبر، لاشتباه المعاني، لأن اليد بمعنى القوة فعلا واليد بمعنى النعمة فعلا، فاشتبهت المعاني عليه واشتراك الألفاظ. وأنت في اللغة العربية تقول فلان له يد علي، خلاص يد علي بمعنى يعني نعم على طول، فاشتبهت المعاني واشتركت الألفاظ، اشتبهت المعاني واشتركت الألفاظ. فيكون حينئذ ما ينفي هذا يثبت الآخر. الأشعاري ينفي اليد وحضرتك مع ان المصدر واحد والنقل صحيح عندكما، النقل صحيح عندكما، لكن هو ادخل فيه ما اشتبه عليه وانت ما ادخلت. قال فما ينفيه هذا يثبت الاخر. وانت لا تثبت لله عز وجل، انت لا تثبت لله تبارك وتعالى كلام معنى او كلام نفسي، تنفيه ولا لا، هو يثبته وانت بتنفي الكلام، انت بتثبت الكلام الحقيقي هو ينفيه مع ان المصدر واحد النقل صحيح عندكما، لكن هو نفى لانه اشتبه عليه وانت اثبت. قال ولو زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي. فهل عندك خلاف مع الاشعري في صفة القدرة؟ عندك خلاف معه؟ لا. ليه؟ حضرته هنا ما اشتبه ولا دخل مشترك ولا دخل تتابع معاني، فاستقام الكلام بيني وبينه. انت تشترك مع الاشعاري في اثبات الحياة والعلم والسمع والبصر والارادة، الله اكبر. فلما زال الاشتباه والاشتراك زال ايش؟ الخلاف. يقول لك انا مش مختلف مع الاشعاري في اثبات صفة الحياة، زال الخلاف. فيكون حينئذ ما ينفيه هذا يثبته الاخر. لا خلاص، ولو زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي. وكان اختلاف الناس في مسائل الجبر والقدر ايضا بسبب اشتباه المعاني. فالله عز وجل يقول الله خلقكم وما تعملوا، يستدل بها الجبري على ان الانسان مجبور على افعاله وان افعاله كلها خلقها الله عز وجل، تمام كده. ويستدل المعتزلي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيقول الله عز وجل ليس له دخل، فهو استدل بنقل صحيح ولا لا، والجبر استدل بنقل صحيح ولا لا، لكن اشتبهت عليه، اشتبه عليه عدم الجمع ما بين الآيات الأخرى التي تدل على أن الإنسان مشيئة والله عز وجل مشيئة. السني جمع كله، فاختلفت أنت مع المعتزل واختلفت مع الجبري واختلف الجبري معكما واختلف الأشعري أيضا معكما، صح يا إخوان؟ قال فذلك في مسائل الجبر والقدر، ودي من أعظم مسائل الخلاف. ومسائل نفي الجسم وإثبات الجسم، الممثلة يثبتون الجسم، أنت تثبت الجسم، الأشاعرة ينفون الجسم، أنت ملتقي معهم في نفي الجسم، لكن أنا مش ملتقي معهم في نفي الجسم، نفي ثبوت وروده لأنه قد يثبت، فهنا أحتمل ذلك، هو لا يحتمله، هو ينفي نفي مطلقا، والممثل يثبت إثباتا مطلقا، وأنا لا أنفي ولا أثبت، اختلفنا ولا لا. قال ونفي موجب الأخبار، إن الخبر هنا يفيد الوجوب وهذا يفيد الاستحباب، وإثبات ذلك هو من هذا الباب. فالحقيقة نفي موجب الأخبار، المعتزلة والأشاعرة نفوا موجبات الإخبار، الله أخبر بصفات الخبرية وبالأبعاد التي يسمونها، نفوه ولا أثبتوه؟ فنفوا موجب الأخبار. طيب القدرية نفوا موجب الأخبار بأن الله خلقكم وما تعملون، القدرية نفوه ولا لا؟ طيب والجبرية نفوا أنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أثبتوا الآية وقالوا فمن شاء يعني من شاء له الإيمان فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني من شاء له أن يكفر فليكفر، والكلام صحيح إلى حد ما، الله المستعان. فإثبات ذلك هو من هذا الباب. مفهوم كل ده يا أخوانا؟ وهذا كله موجود في كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه. أهل الحديث والفقه بيستدلوا بنفس ما يستدل به هؤلاء. أنا بأثبت إرادة، بأثبت خلق أفعال العباد بما إثبته الجبرية بأن الله خلقه ما تعملوه، وبأثبت إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان بقول الله عز وجل بما استدل به القدرية بأن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبأثبت الإرادة إيه بقوله وما تشاءون إلا. فإذا هذا موجود، يبقى أهل الحديث والفقه اختلفوا مع الآخرين. وقول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها خطأ، خطأ. العلم الضروري، بل الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها. يعني قل في أشياء ضرورية وإنسان لا يعلمه فلا يعتقده، وإنسان عنده قوة علم فيعلمها ويعتقده وهي أمر ضروري. مثل مثلا إثبات علم الله، هذا أمر ضروري، أمر ضروري. ولكن هل نفاه المعتزلة؟ نفاه المعتزلة، نفوه المعتزل. ومنهم من خاف من كثرة نفي صفة العلم فتظاهر تقية بأنه يثبت لله صفة العلم. والأشاعرة لما نفوا صفة الخلق ضج كثير منهم فصار متروديا فأثبت صفة الخلق. وده ضروري ولا مش ضروري؟ صفة الخلق ضرورية العلم ولا لا؟ ومع ذلك كان فيها الأشاعرة، مش ده العجيب يا أخوانا؟ وفيهم علماء كبار جدا ونفوا ان الله يخلق، وعلماء المعتزلة نفوا ان الله له اي صفة، لا خلق ولا علم ولا غيره. فهنا قول القائل ان الضروريات العقلاء يشتركون فيها، شيء الإسلام بقوله غلط. مش العقلاء اللي بيشتركوا فيها، المؤمنون العلماء هم الذين يشتركون فيها وليس العقلاء. لان انت تقول المعتزلة لا عقل لهم، اذا كان هو الههم هو العقل فهو بيرد على اثنين، هو بيرد على حتى القاعدة نفسها ان العلم الضروري يشترك فيه العقلاء. غلط، دي قاعدة أرسطية، غلط غلط. لان هناك علم ضروري يختلف فيه عقلاء، يختلف فيه عقلاء. قال بل الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها، اللي هي قوة الإيمان أو قوة العلم الصحيح فيدركها. ولذا نظريات مثلا عقلاء اليونان أن الدنيا تفنى وأن الميت لا يبعث، ونظريات الفلاسفة بأنها أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه نظرية يشترك فيها عقلاؤهم. طيب هل عقلاؤنا يوافقونهم؟ طيب هل عقلاء المعتزلة يوافقونهم؟ لا خالص. وهل عقلاء الأشاعرة يوافقونهم؟ لا. المعتزلة كل في يوم آخر وفي عذاب وحساب، ما عندهمش يوم آخر. وكذلك قول القائلين، اذا ابن تيمية بيخلي بالك بيقول لك ممكن تمر عليك كده قاعدة ويتفرع منها اصول فاسدة، فانتبه اما لا يمر عليك قاعدة. لان ممكن واحد يقول لك ايه، احنا طبعا متفقين على ان الله عز وجل منزع من الاغراض فبالتالي كذا كذا كذا، هو بيمر عليك قاعدة عشان يبتدي يأثر عندك اصل فاسد. فلستنى استنى استنى تعال هنا رحت ايه. فهو قاعدة عند الفلاسفة ان الضروريات يعني العلم الضروري القطعي يشترك فيه العقلاء. غلط ولا صح؟ انت في الاول كنت تظن انه صح، شو يقول لك لا غلط، لا غلط. طيب وكذلك قول القائلين ان الطائفة التي تبلغ عدد التواتر لا يتفقون على جحد الضروريات، يعني لا يمكن برضو ليس بصواب. يعني ممكن يكون الشيء متواتر وينكره عقلاء، فرؤية الله يوم القيامة متواترة، طب ينكرها عقلاء المعتزلة؟ والأشاعر، الأشاعر لا يتظاهر بعدم إنكاره، هو في حقيقة ينكرها فيقول إن الله يرى ولكن لا في جهة. يعني أقعد أنا حايس يوم القيامة؟ فهنا العقلاء أنكروا ما تواتر كما أنكروا ما هو ضروري. طيب قال ليس بصواب، بل يتفقون على ذلك إذا تواطؤوا عليها. متى يتفقون؟ إذا اتفقوا، إذا اتفقوا. لكن هم ممكن يصلهم التواتر ولا يتفقون على تصديقه، تمام، يبقى ليس عبرة بوصول التواتر، ولكن العبرة بالاستسلام له. لا، الاستسلام، الموافقة، القبول، العبرة بالقبول. فالعاقل ممكن يصل علم ولا يرضى به، عاقل معين لا يرضى به، وطائفة يصلها العلم متواتر ولا تقبله، كما وصل المعتزلة تواترات كثيرة ورفضوها. هم الشفاعة، المعتزلة يمكن الشفاعة وهي متواتر، متواتر ينكرونها. يبقى العبرة بالاتفاق، التواطؤ نفسه. فهنا قال يتفقون على ذلك إذا تواطؤوا، يعني إذا اتفقوا على ذلك. وخبر التواتر متى كان عن تواطؤ لم يفد العلم، وإنما يفيد العلم لانتفاء التواطؤ، يفيد العلم لانتفاء التواطؤ فيه. وإذا كان كذلك فقد يكون المختلفون قد اجتهد أحدهم فأصاب، ويكون الآخر اجتهد فأخطأ، فيكون للأول أجران وللثاني أجر واحد وخطأه مغفور له، وقد يكون كلاهما اجتهد فأخطأ فيغفر لهما جميعا مع وجود الأجر. يعني ممكن كذا عالم يجتهدون كلهم يخطئون وكلهم يأخذون إيش؟ الأجر. ولذا أنت ترى في مسائل مثلا ابن القيم يعرض مسألة ويقول وقال واجتهد فلان من العلماء الأئمة الكبار وقال كذا واجتهد وأخطأ وله أجر. بل أنت تجد مثلا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأئمة الأربعة اجتهدوا في مسألة ولهم كل واحد أجر واحد فقط، وهي الحكم بنجاسة الخمر. فالأئمة الأربعة لأن الخمر إيه؟ نجسة. فابن عثيمين يقول لك كل مجتهد له أجر واحد، والصحيح أن الخمر ليس به. فقول ابن تيمية أنه ممكن اثنين يجتهدوا ثلاثة يجتهدوا ويخطئوا وارد، وارد جدا، بل أربعة لأئمة أخطأوا هم. وعند ابن تيمية هم أخطأوا في احتساب الطلقات، وفي قول أن من قال لزوجتي إن كلمت فلانة فأنت طالق، اللي هو الطلاق المعلق، كلهم حكموا بأنه طلاق، كلهم حكموا وخطأهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسترى معي في تفسير سورة النور انه تحرم الزانية على الزاني وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي عدته. الأئمة الأربعة متفقون على ان الزانية محرمة على الذي زنى بها وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي عدته. يعني واحدة وقعت في الزنا وتابت الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، لا ينفع حد يتجوزها ولا ينفع اللي زنى بها يتجوزها لغاية ما ايه تنقضي العدة لو كانت حاملا مثلا او ثلاث حيضات. هذا القول متفق عليه الأئمة الأربعة. طب إيه دليل؟ أكلكم تلقيتموه؟ أوكي نعم. ما دليل؟ اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ فين هو القياس؟ قيس على إيه؟ ما هو القياس ده لازم تقول لي فيه أصل وفيه فرع وفيه إيه؟ علة. أنتوا ناسين قياس ولا أنتوا درسين قياس؟ القياس عبارة عن إيه؟ قياس فرع على أصل لثبوت الإيه؟ العلة. فين هو الأصل وفين هو الفرع وفين هي العلة؟ عشان توصل للحكم ده فين؟ انت عارف بناء على ايه؟ لا طلاق مش ده، خلينا خد هنتكلم في زواج، هنتكلم في زواج الان يا اخوان. تحرم الزانية على الزاني وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي، تحرم ايه؟ زواجها. صح. فين الاصل؟ فين الاصل؟ ما هو الاصل؟ مفيش اصل. بنوا على ان الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طيب حرم ذلك اللي هو الزنا، الزانية تحرم، لكن فين بقى حتى تتوب وفين حتى تنقضي عدته؟ مفيش خالص. هل نرد هذا القول؟ احنا مردوش، احنا لا نرده. احنا رددنا القول بنجاسة الخمر، مختفين خلف ابن عثيمين وغيره من العلم، لكن كيف نرد هذا القول؟ ما عندناش ما نرده به، لكن هل هو مبني على دليل؟ لا، مفيش. فلما نيجي نناقش بقى في الشنقيطي هتجد انه يقول لك والاولى مراعاة المصالح والمفاسد، وان من زنى بامرأة فيتم التزويج دفعا للمفاسد. كلام جميل خالص، صح ولا لا؟ ولكن لما تنظر فيها المسألة تقول ان افعل مثل ابن عباس رضي الله عنهما، من أراد أن يذهب ليقتل ففهمه أن القاتل العمد لا يغفر له أبدا ولا توبة له ولا يدخل الجنة أبدا حتى لا يقتل. أما من وقع فلابد أن تقول هناك ثلاثة حقوق: حق لأهل القتيل، وحق لله، وحق سارع بالتوبة. تمام كده، واحد لا يصلي، فانت بتخوفه وتقول له بين المسلم والكافر ايه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لكن انسان تاب وبيصلي الان، فانت تفهمه ان ترك الصلاة كفر اصغر، او يريد ان يتوب ويريد خلاص يتوب من اللي هو فيه. فالفتوى قد تختلف باختلاف الاحوال، طالما لا يوجد دليل قطعي على ان كذا، تمام كده. فهذه من باب من هذا القبيل، وسنناقشه يعني اجله لما نوصل سادس سورته، نحن هنوصل لها بسرعه ان شاء الله احنا في الانفال. فالشاهد يا اخوانا ان ممكن المجتهد 10 مجتهدين مش 2 كانوا يخشوا في الاسلام يجتهدون ويخطئون ويؤجرون. فليست العبره بالعقلاء الكثر ولا بالعلماء الكثر. هذا الذي هو يريد ان يقوله. طيب، في عباره مرت عليكم هي قوله: وكذلك قول القائلين ان الطائفه التي تبلغ عدد التواتر لا يتفقون على جحد الضروريات. غلط. يعني ليس معناها انه يقول لا يمكن ان يجتمع مثلا 100 على جحد علم ضروري، لا ممكن. والمعتزله بالمئات والاشاعره بالملايين اجتمعوا على جحد الضروريات، ليس بصواب، بل يتفقون على ذلك اذا تواطؤوا عليها. اذا كلهم اجتمعوا على شيء فيكون هذا حكمه انه متواتر عندهم ولو كان باطل. فمن المتواتر عند الأشاعرة ان ليس من صفات الله الحكمة، وبعضهم يتأول، لكن من المتواتر عند جميع الأشاعرة نفي صفات الخبري. لا يوجد أشعري يثبت صفة خبري أبدا، فهنا متواطئ ولا لا، ومتواتر عنه ولا لا، وغلط. فابن تيمية يقول لك لا، انتبه، مش كل شيء تقول هذا متواتر فهو حق. المتواتر عن أهل الصدق نعم، أو في النقل، المتواتر في النقل عن العدول الضابطين هذا هو الحق. المتواتر في النقل عن العدول الضابطين كمن كذب عليه متعمدا فليتبرأ، أو كالحوض أو كالشفاعة أو المسح على الخفين، هذا متواتر عن الصادقين، متواتر نقله. أما إذا اجتمعوا على رأي فلا يشترط أن يكون هذا الرأي إيش إلا إن كانوا صحاب كلهم اجتمعوا. طيب، ويكون الصواب في قولنا ثالثا هو أما تفصيل، ويكون الصواب في قولنا أما تفصيل ما أطلقوه، مثل أن ينفي هذا نفيا عاما ويثبت الآخر ما نفاه الأول، فيفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض. وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك، اللفظ الأولى أن ممكن إنسان ينفي نفي عام، واحد يقول لا يوجد شيء اسمه زواج متعة، والآخر يثبت ما نفاه الأول يقول لا في زواج متعة والحق أنه جائز، كما ظل ابن عباس ردحا طويلا من عمره يمكن قعد 50 سنة يثبت زواج المتعة، إلى أن رجع أنا في عهد من؟ تخيل، في عهد عبد الله بن الزبير. فيفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض، فيثبت ثبوت إباحة المتعة ولا يثبت نسخ تحليل نكاح المتعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد له. وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك كاليد وكالعين، مش العين بمعنى الرضا أيضا؟ أيوة، تأتي بمعنى الرضا، تأتي بمعنى الرضا، ولا تأتي بمعنى القوة والنعمة وهكذا. فهنا ده لفظ مشتبه ولفظ معنى مشتبه ولفظ مشترك، يفصل بين المعنى وما يشبهه إذا كان مخالفا له، وبين معنى لفظ ومعنى لفظ. أهل السنة يقول لك لا، انتبه، اللفظ هنا سيظهر معناه من سياق، فينظرون إلى السياق، وإذا هم مستعدون للتأويل السائغ. فما في واحد من أهل السنة تقول له رأيت أسد على المنبر يخطب ويتخيل أبدا أنه أسد بجد، بل على طول يعني معناها رجل خطيب مفوه، هذا الذي يأتي المراد في ذهنه مباشرة. فالتأويل هو الغالب على الظاهر، صح؟ التأويل غالب على الظاهر هنا، رأيت أسدا يقاتل بسيفه فيهلك المشركين، هذا خلاص من أنت لا تفكر في الظاهر أصلا، إنما المعنى المراد أن رأيت رجلا شجاعا. فهنا الشخص الذي يستطيع دلالة معنى لفظ ومعنى لفظ آخر بحسب إيش؟ سياقه. فنقول رأيت أسدا يفترس غزالا، خلاص أنت لا يمكن تقول رأيت رجلا شجاعا يفترس غزالا، مفهوم. هنا اللفظ اشتبه ولا لا؟ والمعنى اشترك، والمعنى اشترك. والعالم هو الذي ينظر إلى السياق فيؤول أو لا يؤول بقصد الوصول إلى المراد، فإن كان الظاهر يوصل إلى المراد استقر على الظاهر، وإن كان الظاهر لا يوصل إلى المراد استقر على التأويل الواصل إلى المراد. قال ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر. ما شاء الله على شيخ الإسلام، هيعالج لنا الآن مرض موجود فينا نحن، إن عندنا اللي خلفك في الرأي تبغضه على طول، تبغضه. والإمام الشافعي يقول لإسحاق أظن: أما يليق وإن اختلفنا في مسألة أن نكون أخوين؟ ابن رهوي فيقول له: أما يليق وإن اختلفنا مسألة أن نكون أخوين؟ تنظر أشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا. مجرد ما يخلفك في الرأي خلاص لا عداوة ولعن وبغض وتحذير، ده في رأي. لكن لما يخلفك في الأصل زي ما احنا في الإخوان والجماعات دي بنخالفها في الأصول مش في آراء. قال ما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله. هنا يبتدي يحمل على الخوارج، لأن الخوارج أول ما اختلفوا على طول بغضوا ولعنوا فسقوا وكفروا وقاتلوا، فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له، مثل سعيد بن جبير والشعبي العلماء الثقات التابعون اختلفوا اجتهدوا وأخطأوا في تكفير الحجاج وبالتالي قتاله، ودارت معركة دير الجماجم وقتل فيها 10,000 باجتهاد خطأ منه، وكان الاجتهاد الصحيح الاجتهاد الحسن البصري انه لا يجوز الخروج عليه. فاذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له. ولذا ما في احد يذكر سعيد بن جبير الا ويقول غفر الله له، وكان ذلك في حق الاخر محنة في حقه وفتنة، وكان ذلك في حق الاخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه الله به، كما حدث المحنة وغيره للذين قتلوا والذين قتلوا محنة، واهل السنة الان في محنة. قال وهذه حال البغاة المتأولين، هيرجع تاني على البغاة، هو اللي يقصد البغاة يعني الذين يخرجون الحاكم، هو يقصد كله سواء الخوارج او غير الخوارج اللي هم بيخرجوا في الثورات والخروج. قال مع اهل العدل سواء كان ذلك بين اهل اليد والقتال من الامراء، هنا اليد بمعنى القوة والقتال من الأمراء ونحوهم، أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم، وبين من يجمع الأمرين. ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي. رجع ابن تيمية لأصل الكلام، هو كل كلامه كان عن إيش؟ فهو هنا سيصل بك إلى أن المعتزلة بغاة، أن الأشاعرة بغاة، أن الخوارج بغاة، وانت تزود وان الاخوان المسلمين وان التبليغيين، هو ده اللي عايز يوصلك اليه شيخ الاسلام رحمه الله. قال كما قال تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مفعول لاجله. وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهذا كله من البغي. فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغي. فالاجتهاد السائغ يعني ايه يقصد شيخ الاسلام؟ يقول الاجتهاد السائغ اللي هو خطأ او صواب بيعذر فيه المجتهد، اما البغي بيأتي من عدم اعذار المجتهد ولا عدم قبول الحق منه، فبيكون بغيا وعدوانا يؤدي إلى الفرقة والخلاف. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة. والإمام أحمد بين ذلك أنه لا نعتزل قتال الفتنة مباشرة. وإذا بيختلف طوائف من شعب، كنا نقول لإخواننا الليبيين إلزم بيتك، إلزم بيتك لما كان القذافي هرب أو قتل والناس تتقاتل. وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. تمام. طيب من أنكر القياس الظاهر، يعني من أنكر السمع، وثم من أنكر السمع والخبر، ومن أنكر الإحساس والنظر، طبعا من أنكر الإحساس والنظر هم الملاحدة صحيح، ومن أنكر القياس هم الظاهرية. هم الظاهرية أنكروا القياس لفظا بس وليس عملا، فهم عملوا به ولم يسموه قياسا. ومن أنكر السمع والخبر المعتزلة وأفرخه، مظبوط، وقبلهم الملاحدة والفلاسفة. ومن أنكر الإحساس والبصر هم الملاحدة، الملاحدة تقول له عالم أمامك لابد له من خالق ينكره، طيب تمام كده صح. فكيف أن يمكن أن نجمع التعارض بين الآية والآية والحديث والحديث والآية والحديث؟ الأول لأول أسلوب للجمع نتأكد هل في نسخ أو لا. إذا وجدنا النسخ خلاص الحمد لله، فتقول كيف يقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، وكيف يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الحل النسخ، كده جمعنا بين الآيتين. أو نجمع لا أو نجمع جمعا، قاله بعض أهل العلم اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، فهذا جمع مقبول، تمام كده. فهذا ممكن الجمع عند تعارض الآية مع الآية. والآيات المتعارضة كثيرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين، هذه معارضة تماما لآيات المواريث، فبالتالي نقول بالنسخ. فالجمع هنا القول بالإيش؟ بالنسخ. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية وأن تصوموا خير لكم. هذا كله منسوخ بالآية التي تليها، فإن جمعنا بين الآيتين بإيش؟ بالنسخ. كذلك بنجمع ما بين آية وآية إذا أمكن أن نقول هذه مخصصة. فالله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم الله يقول في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهنا لابد من الجمع، إن المشركات يحرمن إلا ما كنا من أهل الكتاب، هذا نسخ ولا تخصيص؟ فجمعنا بالتخصيص هو. فالآية والآية إما بالتقييد أو بالتخصيص أو بالنسخ. وأما الحديث والحديث فكذلك نفس الكلام، وغالبا يكون بالنسخ. أو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من نمام، هنا ده مش منسوخ هذا الحديث. ويا عبدي إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بلا شيئا غفرت لك ولا أبالي، هذا أيضا غير منسوخ. فلا هذا نسخ لهذا ولا هذا نسخ لهذا، ولكن هذا معناه إن من اجتمع أن من كان له كبيرة ولم يغفرها الله له فإنه يتأخر دخوله عن غيره. أما لو غفرها الله له فالتائب من الذنب كمل لا ذنب له، فهذا هو طريقة للجمع. والآية والحديث دائما يكون بالتخصيص في الغالب، كقول الله حرمت عليكم الميتة، والحديث يقول أحل لنا ميتتان، والآية تقول والدم، والحديث يقول ودمان. فهنا نقول الحديث هنا خصص الآية بس، الأمر بسيط إن شاء الله. طيب احنا كده فبليه لا لسه في وقت. طيب كويس، ناخد طريق الإسلام. الإسلام بيتكلم آخر شيء عن النسخ، وقال إن كثيرا من أهل العلم يعتبرون التقييد والتخصيص نوع من النسخ. النسخ هو إلغاء الحكم لآية أو لحديث بآية لاحقة أو بحديث لاحق يلغي الحكم السابق، كقوله تعالى إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الله نسخها سبحانه، الله نسخها سبحانه عز وجل بقوله. طيب شيخ الإسلام رحمه الله كان في الآخر كلام لنا بيبين إن معظم العلماء على أن النسخ، على أن التقييد والتخصيص نوع من النسخ. فما هو النسخ؟ النسخ هو تغيير حكم بآية لاحقة أو بحديث لاحق. مثاله أن الله عز وجل قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نسخ الله عز وجل بقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كان الأول 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يعني كان لا ينبغي للواحد أنه يفر من 10، لا يفر، ولو فر من 10 ارتكب موبقة التولي يوم الزحف. نسخ هذا الكلام وصار إنسان إذا فر من اثنين يبقى تولى يوم الزحف. والله جل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والله تبارك وتعالى قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخها الله عز وجل بآيات المواريث. كان الأول يجب أن تعمل وصية لوالديك، لازم قبل أن تموت تترك وصية للوالدين، وإذا لم تترك وصية للوالدين فالوالدين لا يرثان. لكن الله عز وجل نسخ هذا بآيات المواريث، الآية 11 و12 و176 من سورة النساء. فهذا نسخ كلي. والله تبارك وتعالى كان يبيح للمسلمين أن الرجل إذا عاشر امرأته ولم ينزل فإنه لا يغتسل، وهذا في 15 حديثا في البخاري ومسلم. نسخ الله عز وجل بوجوب الغسل بأنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهذا نسخ كلي للحكم. هناك تخصيص، يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، هذه خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان، والدم خصص أيضا بالكبد والطحال. فهذا التخصيص ليس نسخا، هذا التخصيص ليس نسخا، هذا تخصيص العام. فالعلماء سموه نسخ، العلماء سموه نسخ. ومثلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فقط، فهذه مطلقة مقيدة بقوله ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا تقييد. فهناك تخصيص وهناك ايه، التخصيص والتقييد كثير من العلماء بيسموه نسخ، بيسموه نسخ. فده كان ايه اخر كلام لشيخ الاسلام رحمه الله قال. واما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين، لان يسموا اي شيء فيه زيادة في الحكم او تقليل في الحكم يسموه اللي هو التقليل او يسموه نسخا. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الاخبار، لان الاصل الا نسخ في الايه، النسخ يكون في الاحكام الشرعية، الاحكام الشرعية فيها نسخ، انما في الاخبار ما في نسخ. فالنسخ يكون في الاحكام الشرعية ان الانسان يتزوج ما شاء ثم يقيد باربعة مثنى وثلاثة وربعة، فده نسخ ولا تقييد؟ عند المتأخرين اسمه تقييد وعند المتقدمين اسمه نسخ، ماشي كده؟ فده في حكم شرعي. لكن في الأخبار، الأخبار أصلا ليس فيها نسخ، لا يمكن، لأن النسخ سيكون تكذيبا لخبر صحيح. فالله عز وجل حين يقول إنه استوى على العرش خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هل يمكن الله أن يقول إن الله خلق السماوات والأرض في 10 أيام ثم استوى على العرش؟ لو قال هذا سيكون هذا نسخا أم تكذيبا؟ تكذيب. لكن الأحكام ما لا نسميه تكذيبا، ليه؟ لأنه تخفيف، تغيير الأحكام نوع من التخفيف، نوع من رفع الإصر، نوع من عدم تحميل الناس ما لا يطيقون. فسموا التقييد والتخفيف سموه ايش؟ نسخ. هؤلاء المتقدمون، المتأخرون كانوا اضبط في المصطلحات، ولذا لما بعض الناس ما بتيجي تتكلم مثلا في التوحيد وتبين ايه الربوبية، الربوبية افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، والحقيقة القول اعتقاد انفراد الله مش افراد الله، انت لا تفرده سبحانه، هو منفرد، ولكن اعتقاد انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فلما تيجي تفهم هذا الكلام بتشرحه بتقول يا اخوانا يعني معناها ان الربوبية تقتضي عطاءات الرب لنا، الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، وهذه تفسير كلمة. فيجي حد يكون لسه طالب علم ضعيف ولكن الناس أعطوه يعني فوق مكانته، يقول الأولى التقيد بألفاظ السلف، فنقول الربوبية هي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ولا نأتي بألفاظ حادثة تؤدي إلى الغلط. غلط يا ابن آدم، ده أصلا تعريف، هذا تعريف التوحيد اللي هو تعريف الربوبية، ده أصلا مش قول السلف. يعني إفراد الله بالخلق والملك والتدبير ده ليس قول السلف، ده ليس قول السلف، ده قول ابن تيمية. قبل 300 قبل 200 في 7 قرون عمرهم ما يخبط. ف بعض الناس يكون فالمتأخرون أضبط في الاصطلاحات، والمتأخرون ابن تيمية يعتبر من المتقدمين أم من المتأخرين؟ من المتأخرين، فهم أضبط فيه، فلذا سموا هذا تقيير وهذا تخصيص وهذا نسخ. فنسخ الحكم الكلي سموه نسخ، التفصيل تخصيص الأشياء بزيادة شيء حلال أو بإنقاص شيء سموه تقييدا أو تخصيصا. فهذا كله المتقدمون يسمونه النسخ. فعلى هذا يدخل النسخ في الإخبار كما يدخل في الأوامر، وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر، فهو يدخل في الإخبار من باب إن حتى الأمر هو خبر عن الله. يعني لما أقول لك أنت لا تعلم، أنت لا مثلا إنسان غير مسلم وجاي يدخل الإسلام، فأنا أخبره أن الله قال وأقيموا الصلاة، هذا إخبار ولكنه في حقيقته أمر صح. فهذا يعني قد يدخل النسخ في الإخبار، فقل له أخبره بأن الله عز وجل أباح للإنسان أن يتزوج من شاء، ثم أخبره بأن الله غير هذا الحكم سبحانه وتعالى تخفيفا ورحمة بالناس فجعل قيده بأربعة نساء فقط. فهذا نسخ، دخل نسخ فين الآن؟ في الخبر، والحقيقة أنه دخل على الأمر التكليف. قال وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة. في آخر البقرة الله عز وجل قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذا هل هو خبر أم هو أمر؟ الحقيقة هو لو كان خبرا أو أمرا فإنه إنشاء، الإنشاء بيكون فيه الفعل المضارع إن الله عز وجل يحاسبكم، إن تبدوا أو تخفوا يحاسبكم به الله. فهنا ربنا يخبرنا أنه سوف يحاسبنا على ما في صدورنا، فسوف يحاسبنا على ما في صدورنا، هذا خبر أن الله سوف يحاسبنا، يعني فعل الله هذا خبر تمام. لكن لو نظرت فيه ستجد أن معناه انتبهوا لما تخفيه صدوركم وما تبدونه، يبقى الخبر متضمن إيه؟ أمر، ضمن أمر. لما أقول لك ربنا سيحاسبك على الظاهر والباطن معناها انتبه واحتط فلا تخلي باطنك يتحرك بما في معصية، لأن الله سيحاسبك عليه. يبقى هو خبر ولكنه متضمن إيه؟ أمر. فنسخه الله عز وجل، فهنا دخل النسخ على الأوامر ودخل على الخبر واضحة. فأدخل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اشتكوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لما قال الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهنا هذا خبر من الله عز وجل ولكنه في باطنه أمر، وهو انتبهوا فاحرصوا على ما تقولونه في أنفسكم فلا تستسلموا للهواجس والأفكار السيئة لأنكم ستحاسبون عليها. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة فهموا الأمر جيدا وفهموا على أنه ليس خبرا بقدر ما هو أمر تمام كده. فلما فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة صيام جهاد صدقة، لكن هذه الآية لا نطيقه لأن النفوس بتهجم عليها الوساوس والأفكار فلا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأطاعوا الصحابة فقالوا سمعنا وأطعنا، يعني نحاسب على ما في صدورنا وننتبه، غفرانك ربنا وإليك المصير. أول ما قرأوها بألسنتهم، طبعا هم الصحابة لما كان يقول شيء بلسانه يذل بها قلبه أولا، فلما ذلت بها قلوبهم أنزل الله عز وجل على طول وراها آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هنا بيشهد لهم بالإيه؟ بالإيمان والسمع والطاعة. وقال لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخها الله بقوله لا يكلف الله نفسا، أيوة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابن تيمية بيسوق هذه الحديثة وهي في البخاري، بيسوق هذه الحديثة ليثبت أن النسخ قد يدخل فيه، ما دخول النسخ في الأخبار لا يمكن، فبيبين أنه الآن يدخل في الأخبار أهو، يعني ممكن من الخبر المتضمن أمرا يدخل فيه النسخ، أما الخبر الغير متضمن أمر متضمن حقيقة فإنه لا يدخله إيش النسخ. الخبر المتضمن أمر يسمى إنشاء، يبقى النسخ يدخل في الإيه؟ أحيانا في الإنشاء. تمام كده. ربنا لا تحمل علينا إسرا ولا تحمل كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله كل مرة نعم نعم، واعف عنا قال نعم، واغفر لنا نعم، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. طيب، فهنا عرفت العبارة الصعبة دي. وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر، يدخل في الخبر، الخبر هنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم، لكنه متضمن إنشاء أمر وهو انتبهوا. طيب، فيكون لدخولي في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة على ما روي عن جمهور السلف، وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء. قال الـ 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 الشيء اللي فيه وعيد مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا خبر. تمام، يعني خبر متضمن وعيدا. طيب، لما الله عز وجل يعفو عن القاتل يبقى كأنه نسخ وعيده بأنه يخلد في النار ويغضب الله عليه ويلعنه ويعد له عذابا عظيما، فإن هذا خبر متضمن إنشاء الذي هو الوعيد. قال وابني على الوعيد، هل هو خبر محض أم هو مع ذلك إنشاء؟ هو في الحقيقة خبر ومعه إنشاء. قال مثل العقود التي تقبل الفسخ، والعقود تقبل الفسخ اللي هي كل العقود اللي فيها معوضات مالية، بيع شراء إجارة محاقلة تصالح مزارعة مساقاة، لكوني إخبارا عن إرادة المتوعد. إرادة المتوعد هنا الشخص نفسه له إرادة أن يفسخ العقد ولا يفسخه وعزمه، وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه. احنا قلنا بقى اللي فيه أمر ونهي ومتضمن طلب الله عز وجل، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فهنا متضمن طلب من الله أنه انتبهوا لما يحاكوا في صدوركم. قال المتضمن إرادته الشرعية، يعني انتبهوا احرصوا. وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى، وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد. هذا الكتاب لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن ربنا عز وجل يكلمنا بكلام ويتضمن هذا الكلام فسادا ولا بطلانا، لا يمكن أبدا، بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم. ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ يقصد أن ربنا لما يخبرك أن له يدان، أن له يدين سبحانه عز وجل، أن هذا لا باطل ولا فاسد. كلام المعتزلة يثبت أن كلام الله إيه؟ باطل وفاسد، وكلام الأشاعرة فهو يقسم أن الله ليس له يدين. يا عم من القرآن أهو يقول لك لا. إذن أنت يا أشعري وأنت يا معتزلي حكمت بأن ظاهر القرآن فاسد وباطل، صح؟ ربنا أخبر في القرآن أنه يحب وأنه يكره وأنه يبغض وأنه يمقت سبحانه، فلما أنت تقول لا ربنا منزع عن هذه الأعراض، أنت الآن بتثبت أن ظاهر القرآن فاسد وباطل. واضح كده؟ أدي مقطع شيخ الإسلام، كل التقديم اللي قدمها وراح لازم يبين فساد عقيدة المعتزلة وفروخ المعتزلة هم الأشاعرة. فقال ولا يضلل المخاطبين. إذا الرب لما يقول لي إن هو سخط وإنه السفن تجري بأعيننا وإنه سبحانه آسف آسفونا، معناه إن ربنا بيضللنا على حسب عقيدة المعتزلة والأشاعرة، فهذا ربنا منزع عن هذا التضليل، نعوذ بالله. قال: بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم. يعني كأن هم يقولون القرآن قال أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يتذكرون، معناها أن ننكر ظواهر القرآن ونرجع إلى إيه؟ العقل. فهم يفسر أفلا يتفكرون بمعنى ارجعوا إلى العقول في دين الله ولا ترجعوا إلى النقل، وهي ليس هكذا أبدا. فهنا هو حتى لما يستدل بهذه الآية على التفكر بيستدل على بها على التفكر الباطل، فبينتقل مما يدعيه أنه باطل إلى أبطل منه. قال: بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وأن مدلوله ومفهومه حق، وهذا أصل عظيم جدا. فإذا ذكر أن له وجها إذن هو، وهذا هدى وبيان وحق عظيم جدا. إذن هذا الكلام الأخير من شيخ الإسلام يقول إن إنكار الصفات عبث، وإن إنكار الصفات معناها إن الله عز وجل كلمنا بالباطل، وإن ادعاء إن الله دلنا على استخدام العقول لإثبات أسمائه وصفاته هذا كلام باطل وغير صحيح وغير صحيح. هذه احنا مرة تكلمنا فيها ولكن ظننت أن الإخوة لم يفهموها جيدا، فقلت لابد من الرجوع إليه. طيب أنتقل الفصل بتاع اليوم. قال في فصل: فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع، فإن هذا من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك. هو هنا هتكلم عن أن هناك أشياء تكاد تكون معلومة بالضرورة، وإن إنكار هذه المعلومات يؤدي إلى التباغض والتلاعن والفرقة. وحيتكلم هنا على الخوارج. الخوارج لما أصلوا أصولا فاسدة رجعوا فيها إلى عقولهم أم إلى النقل؟ رجعوا فيها إلى العقل. فلما رجعوا إلى العقل وتحاكموا إليه ودلهم هذا الهوى، نحن لا نسميه عقلا، لأن احنا قلنا العقل إذا لم يتقيد بالنقل فهو إيه؟ هوى. فلما تحاكموا إلى أهوائهم كفروا سادات المسلمين، ولما كفروا سادات المسلمين أدى ذلك إلى ظهور الفرقة والتناحر والتقاتل، واستمر إلى يومنا هذا. فهذا الأمر لما كفروا سادات المسلمين قاتلوا سادات المسلمين، فما الفرق بين أفعالهم وأفعال الكفار؟ يعني الكفار أبو لؤلؤة المجوسي كافر، قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب ما الفرق بين فعله، مش عقيدته، بين فعله وفعل الخوارج في قتل عثمان؟ وما الفرق بين فعله فعل أبو لؤلؤة المجوسي وقتل الخوارج لعلي بن أبي طالب؟ ما الفرق؟ تقول لي لا، أنا لا أكلمك عن عقيدة الطرفين، أنا أكلمك عن فعل الطرفين. لأن أنا إذا قتلني ما الفرق أن يقتلني كافر أو مسلم؟ ما هي المسألة أن قتلت. فوقعت الفرقة في الأمة الإسلامية، بل إن مقتل أبو لؤلؤة المجوسي لعمر بن الخطاب لم يفرق لهم، بينما قتل الخوارج لعثمان فرق لهم. فسبحان الله. فهنا هو سيتكلم عن مسألة معرفة الجماعة، معرفة ضرورة الجماعة، والجماعة يعني الاجتماع، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، يعني الاجتماع عليه حتى لو كان أفسق الناس. نعم. فنقول هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي، يعني كل السبب أن النفوس بغت، والبغي سبب كثير من الضلال. فإن بني إسرائيل أنكروا الآيات بغيا بينهم، وبعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهي البغي على الآيات والبغي على الأحاديث والبغي على السنن، هذا أشد ألوان البغي، هذا أسوأ من البغي على الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. فقال أصله المحرم فيه من البغي، فإن الإنسان ظلوم جهول. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. هنا كان الناس أمة واحدة فوقع الاختلاف، فبعث الله النبيين يعني نوح عليه السلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. استمرت مسيرة الرسل، وكل رسول يأتي بكتاب أو يتحكم إلى كتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أوتوا إيه؟ الكتاب. يعني الكتاب العلم الشرعي عن الله سبحانه وتعالى. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إيه؟ بغيا بينهم. فبيستدل بها شيخ الإسلام على أن أصول الأصل المحرم الأساسي في كل ألوان الشرك والكفر والظلم والعدوان وهو البغي، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لأنه لا هداية، هداية الإسعاد هنا، هداية التوفيق هنا، وليست هداية الدلالة. إن هداية الإسعاد هي الهداية التي يخلقها الله في قلوب العباد من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيانا شيخ الإسلام استدل بهذه الآية على أن البغي أصل كل شر. قال: وقد ثبت، هو هيستمر بقى في انتبه يعني ضعف ذهنك، انه بيتكلم عن ايه؟ عن البغي. كل ما يتكلم هيكون اصله قصد البغي. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لتسلكن سنن من قبلكم. هذا ظاهر يعني اتباع يعني شبه تام للكفار، حذو القزة بالقزة. القزة هي ريشة السهم، والسهام لما توضع في الجعبة بتوضع متراصة متساوية تماما، ما تستطيع أن تفرق بين سهم واخر، مثل المطبوعات. فأنت لازم تجد مصاحف، مصحف مصر، مصحف ملك فهد، لا تستطيع أن تقول هذا فرق عن هذا، ما في أي فرق. حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قطعوا البناطيل، قطعوا البناطيل. عروا شعورهم، عروا شعورهم. موضة على طول، والآخر أتباع الموضات كله يسير وراء الكفار. حتى لو دخلوا جحر ضب، ولا يدخلوا جحر ضب إلا غبي، لأن صياد الضباب ومحبي لحم الضب مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، المهرة في صيد الضب وحب الضب، ما بيدخلوا الجحر ده، بيستنى الضب يطلع له غصب عنه، لأن الضب أغبى الحيوانات. فالضب يصنع جحره فتحة واحدة، أما أي حيوان آخر حتى لو نملة بتعمل فتحتين ثلاثة، حيث لو دخلت من فتحة تهرب من فتحة أخرى، وفي نفس الوقت تضمن التهوية. ولذا الضب بيعمل فتحة واحدة، فلما يدخل جحره خلاص نملك شوية بقى، ترش شوية مية كده هيطلع لك تخت، ورائحته أسوأ الروائح، لأنه طبعا مكتوم داخل الجحر. فحتى لو دخلوا الشيء السيء جدا وفعلوه ستفعلون. فيأتي المسلمون في تركيا ويوافقون على زواج المثليين، يعني زواج رجل برجل. في ضب أسوأ من هذا؟ في جحر ضب أسوأ من هذا؟ في جحر ضب في نفس الوقت بمنع التعدد. التعدد محرم طبعا، التعدد محرم في تركيا، نعم التعدد محرم. فأنت معك زوجة تريد زوجة ثانية، ممنوع. تضريد زوجة تانية رجل، ماشي. الله المستعان. جحر ضب ولا ليس جحر ضب؟ سبحان الله، سبحان الله. إنشاء بيوت الدعارة والتصريح لها، وهذا كان أيام الجاهلية اسمهم أصحاب الرايات حمر. فالآن هم بيبيحوا الدعارة. لا أقصد مهاجمة تركيا، أنا أبين لك أن فريقا من المسلمين يتبعون الكفار بعد دخول الضب وزياد، جحر الضب وزياد. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ طب من مين؟ هو في أسوأ منهم؟ لأن هم يعني هم طبعا الآن يكادون يكونون متحكمين في العالم. وإحنا كنا بنقعد مع خبراء التاريخ اللي عندهم تدين، بتكون عندهم نظرة طيبة للأمور. فهم كانوا يتوقعون أن 2020، سنة 2020 يحدث فيها حرب عالمية ثالثة، ولأن الصراع سيتركز في دولتين كبيرتين، أمريكا والصين، لأن الآن هم أكبر دولتين في العالم، ليست روسيا وأمريكا، وإنما الصين وأمريكا أكبر دولتين. والصين يكاد يكون في إيديها 40% من اقتصاد العالم، وأمريكا في إيديها 20% من اقتصاد العالم، وأمريكا لا تطيق الصين. فإما أن يحدث تفاهم وإما أن يحدث صراع. لكن اللي نعتقد إحنا حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السيطرة دائما ستكون لليهود والنصارى، لأن الصينيين لهم يهود ولهم نصارى. والغلبة اللي انت شايفها دي ربنا عز وجل بقدرته العظمى سبحانه وتعالى سلط عليهم جند كده فيروس لا يرى بالعين ذللهم. ده النهاردة معانا فيديو بتاع ولاية كده اسمها ولاية او مدينة اسمها يوهان، حبسينهم في البيوت، الناس كلها محبوسة في البيوت، وكله طالع من البلكونات والشبابيك عمال يصرخ، رجالة ونساء ملايين يصرخوا وينادوا ويصوتوا صوت رهيب جدا. فيروس حبسهم، فيروس على تراب العين حبس ملايين وزال الملايين، وكل النساء اتنقبت وغطوا حتى وجوههم عشان التنفس، وغطوا رؤوسهم وغطوا أجسامهم، سبحان الله. دايما الغلبة ستكون لمعظم اليهود والنصارى حتى ينزل أو يخرج الدجال ويأتي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ما لنا علاقة بهذا الكلام، نحن لنا علاقة بأن الناس المسلمون سيتبعون اليهود والنصارى. وقال صلى الله، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا مثلهم، وهم الآن المسلمون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا خبر يفيد الأمر، صح؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا خبر وفيه من الأمر فيه، لست منهم في شيء هذا خبر أيضا، لكن الخبر هنا يفيد الأمر، يعني لا تكن معه. فهناك أخبار تفيد الأوامر أهي. طيب، يعني خبر يفيد الأمر بالبعد عنه، صح إخوان؟ ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا. والإنسان المجتهد الذي يبذل طاقته معذور ومأجور، إن أخطأ معذور ومأجور، وإن أصاب فهو مأجور أجران. ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية، يعني يحاول ويجتهد وعنده علم وعنده عمل وتخفى عليه أمور، وما من أحد من كبار كبار أهل العلم إلا وخفي عليه أمور. ما في، ده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خفي عنهم حديث، إن خفي عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وفي المسائل العملية الاقتصادية، في المسائل الخبرية الاعتقادية يخفى شيء، قل ما كنت أعلم هذا، وهو متعلق بالاعتقاد. أو المسائل العملية اللي هي التعبدية الاقتصادية، يعني الذي يقصد به وجه الله، كل العبادات ذلك. والله سبحانه قد تجاوز، يعني مثلا عندك حديث الصحيح في البخاري أو مسلم، صحيح مسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن الجنازة: إن من اتبع الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط. فقال ابن عمر: اتق الله يا أبا هريرة، هو بس من تبع الجنازة أو من صلى على الجنازة فقط؟ فقال له كذا، فضرب ابن عمر الحجر في الأرض وقال: ضيعنا قراريط كثيرة. وهذه مسألة اعتقادية وفي نفس المسألة عملية، لكن خفيت عليه ولا ما خفيت؟ خفيت عليه، خفيت عليه. وكبار أهل العلم تخفى عليهم مسائل، ومجاهد من كبار 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 أهل العلم التابعين، وقال: إن الله عز وجل يقعد محمدا على عرش إلى جواره. وهذا الخبر صحيح عن مجاهد، ولكنه خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه وصف الله جل بالقعود، بالقعود على العرش، وهذا ورد يا أخوان، القعود، هل نقول الاستواء هو القعود؟ لا. وإقعاد محمد صلى الله عليه وسلم أيضا على العرش غير صحيح. فهذه مسألة اعتقادية رهيبة متعلقة بذات الرب عز وجل وبصفاته، وجزم فيها بما لا يصح. قال: والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ. يبقى العالم الذي يجتهد ويخطئ متجاوز عنه الخطأ والنسيان بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وكثير من الخطأ بينتج عن النسيان، يعني معظم الخطأ أصلا بيجي عن النسيان. يعني الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هو أخطأ، نسي يضبط الكلام إن اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لهم هذا الدعاء اللي هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال قد فعلت، وأنهم لم يقرأوا بحرف منها إلا أعطوه، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فعلت، لا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين فعلت، لا تحمل فعلت، واعف كل فعلت. وهذا مع قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، فهم أصحاب الجنة ومع ذلك عرض لهم الخطأ والنسيان. هم قالوا سنخطئ وننسى واعف عنه، لأنهم يعرفون هذا من جبلة الإنسان. وقوله دليل على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله خلق الإنسان ويعلم قدرات الإنسان فلا يكلف إلا ما يطيق. فلو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصعد جبلا في كل يوم 5 مرات هو يعلم سبحانه أنه لا نقدر، فلم يكلفنا بما لا نقدر. ولو أمرنا بالاغتسال لكل صلاة لا نستطيع، فهو سبحانه خفف عنا. قال والوسع يعني الموسوع، يعني ما تسعه النفس، يعني ما تقدر عليه النفس. لأن أحيانا الشيء يكون معناه مفعول وحين يكون معناه إيش؟ فاعل. فمثلا كتاب معناه مكتوب، وبساط معناه مبسوط، وإله مألوه محبوب سبحانه. فالوسع هو موسوع النفس، يعني قدرات النفس طاقتها. والوسع هو ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه. فالوسع فعل بمعنى مفعول، كالجهد بمعنى إيه؟ مجهود. وهذا أيضا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد كونا ولا شرعا؟ شرعا. أحسنت. والحرج الضيق، فهو نفي أن يكون عليهم ضيق، أي ما يضيق عنهم، يعني ربنا لا يكلفهم شيء يضيق عنهم لا يستطيعونه، كما أخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما تسعه. فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس. يوجب عليك شيء لابد يكون الشيء الواجب هذا تستطيعه، ولما يحرم عليك شيء يكون تستطيع البعد عنه. فالشيء لا تستطيع البعد عنه ويحرمه عليك يبقى كلفك غير وسع. فلو قال لا تتنفسه مثلا ساعتين في اليوم هذا لا يمكن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في التحريم أو. ففي الإيجاب والتحريم الله عز وجل وهو أعلم يكلفنا ما نستطيع فقط سبحانه. قال حتى يقدر الإنسان على فعله. ولذا لما كلفنا 50 صلاة أدرك موسى صلى الله عليه وسلم أننا لن نستطيع، وفعلا 50 صلاة في اليوم يعني معناها كل ساعة في 2.5 ساعات كل ساعة، معناها لا نوم ولا صح. فخفف الله عز وجل عنا سبحانه. قال ولا بد أن يكون المباح مما يسع الإنسان ولا يضيق عنه. لابد يبيح لنا سبحانه أشياء يعني نحتاجها، لأن لو كل شيء محرم في هذه الدنيا إلا أشياء قليلة سنسير بالشك طول الحياة. لكن الآن أرى ثمرة على شجرة ولا أعرف هذه الثمرة أكلها؟ لأن الأصل في الأشياء الإباح. فمن فضل الله ونعمته علينا أنه أباح لنا كثيرا جدا من الأمور. قال حتى يكون للإنسان ما يسع الإنسان ويحمل الإنسان ولا يضيق عنه من المباح. فلذا تحضر مخترعات حديث أنت لا تفكر حرام ولا حلال، هي حلال. تطلع سيارات، تطلع هواتف، تطلع طائرات، تطلع صواريخ، تطلع غواصات، تطلع مدرعات، حلال حلال حلال. هل احتجت فيها إلى كلام العلماء؟ لا، لأن الأصل. فهذا من رحمة وفضل سبحانه. وليتدبر الفرق، وليتدبر يعني يجب عليكم أن تتدبروا الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه، يعني في أشياء يكلف وهو يقدر عليها، وفي أشياء لا حرج عليه فيها مفتوحة، وهو مما لا بد للإنسان منه من المباحات كالتنفس وشرب الماء والزواج واللباس وهذا يكون في صفة فعل المأمور به كما في الوضوء والصلاة، فلا بد أن يكون المجزئ له من ذلك ما يسع الإنسان. يعني هو ربنا أمرك بالوضوء وأمرك بالصلاة، فلما يأمرك بالوضوء من رحمة أن يبيح لك وجود الشيء الذي توضأ به، وإذا لو أمرك بالوضوء ولا وضوء إلا من المحيط الأطلنطي، هل ده في وسط الناس؟ لا، لكنه أباح الوضوء من أي ماء طهور سبحانه، ويسر الماء أنزله لك من السماء. أنت ممكن أنت قاعد في بيتك تلاقي ماء طهور جاء، فسبحانه. ولما أباح لك التنفس، طبعا الوضوء مأمور به والتنفس لست مأمورا به، ولكنه ما هو بيتكلم عن المباح نوعين، نوع داخل الأوامر يعني يؤدي إلى تنفيذ الأوامر، ونوع مطلق. النوع اللي يؤدي لتنفيذ الأوامر كوجود الماء، فذا يؤدي إلى إيه؟ إلى الوضوء، وسعة الأرض يؤدي إلى الصلاة، تمام؟ فهناك مباح لخدمة الواجب وتحريم المحرم، وهناك مباح مطلق. فالتنفس هل أمرك الله به؟ هل أوجبه عليك؟ أبدا لا أوجبه ولا حرمه ولا استحبه ولا أي شيء، ولكنه متاح لك. فهذا متاح ليس ليخدم أمرا شرعيا مأمور به، ولكن ليخدم وجودا بمواصفات الوجود والبقاء. إنما الآخر هناك مباح ليخدم الواجبات المطلوبة كالوضوء والصلاة. قال فلا بد أن يكون المجزئ له من ذلك ما يسع الإنسان. ربنا قال لي أتطهر أستنجي، لكي يستنجي لابد له من أدوات الاستنجاء، فهل يسرت؟ وهل هي تكاد تكون ميسورة لمعظم العالمين؟ والوضوء كذلك، وأماكن الصلاة كذلك. قال فلابد أن يكون المجزئ من ذلك ما يسع الإنسان، والواجب عليه ما يسعه الإنسان، ويكون في باب الحلال والحرام. فباب الحلال والحرام واسع، معنى واسع إن اللي حرمه الله عز وجل يمكنك أن تمتنع عنه، وليس في غاية الصعوبة أن تمتنع عنه. يعني ليس في غاية صعوبة أن تمتنع عن المخدرات والخمور والسرقة والقتل والزنا والبذاء والقذف، هذه كلها محرمات، ويسهل اجتنابها ولا لا؟ يعني في وسعك، في وسع معظم الناس، بل في وسع كل الناس أن هذا المحرم. وأما الواجب الذي يأمر به ففي وسع الناس أيضا، وسع الحلالات فيه بحيث أنه في وسعك تفعل الواجبات. قال فلا يحرم عليه ما لا يسع هو تركه. لا يحرم عليك شيء وانت لا تستطيع ان تتركه، يبقى كده كلفك ما لا تطيق. فان قال على كل شخص ان لا يتنفس مدة ساعة في اليوم، هنا قد كلفك ما لا تطيق، والله لا يفعل هذا سبحانه وابدا، بحيث يبقى المباح له ضيقا منه لا يسع، فهذا لا يمكن. فلما يأمرك بشيء بيسر لك المباح الذي يؤدي الى اداء الشيء، ولما ينهاك عن شيء بيسر لك القدرة على البعد عن ما نهاك عنه. فهذا كله من داخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد، اللي هو العلم اللي هو الاعتقاد اللي هو الإيمان، باب العلم والاعتقاد العلمي، الاعتقاد العلمي. يعني هناك وجوب للاعتقادات، أن تعتقد في السماء في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل ما ثبت لابد أن تعتقده. هل عقلك يتسع لهذه الإدراكات؟ وهل قلبك يتسع لتصديقها والإقرار بها؟ هذا هو الإيمان، إيمان علمي. فتعلم وتعتقد، تعلم وتعتقد، علمت بشيء وتعتقده. العلم ميسر والاعتقاد ميسر كذلك سبحانه. فهذا اسمه في باب العلم والاعتقاد العلمي. وفي باب الإرادة والقصد اللي هو الطاعة والأمر، يعني العلم والاعتقاد ده ربوبية، والإرادة والقصد ده ألوهية. ف فالله عز وجل أمرك باعتقاد شيء ده لا تفعل شيء بجسمك، هو فقط عقلك يقر بذلك ويوقن به، فتقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، خلاص هذه مسألة موجودة توجد في العقل، خلاص انتهينا في القلب، يعني مسألة للعلم فقط، علم ما آمنت، تمام كده؟ في بعد ذلك أسلمت، وهو أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، تمتنع عن المحرمات، تأتي الواجبات، هذه ألوهية قصدية عملية. فالربوبية والألوهية في وسع الإنسان، ولذا أرسلت بها الرسل. يبقى الرسل هي أعظم الذي أتوا به، وأعظم تكليف، أعظم تكليف هو الربوبية والألوهية، الإيمان والإسلام. هل هذا ميسور؟ يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فإن نظرت في باب الاعتقاد اللي هو الربوبية ستجد وسعك، وإن نظرت في باب الألوهية اللي هو تنفيذ الطاعات ستجده وسعك. طيب، فالخطأ والنسيان هو في باب العلم، ما فيش في باب العمل، في باب العلم يكون. أما مع تعذر العلم عليه أو تعسره عليه، العلم متعذر يعني لا يوجد، تريد تقرأ في كتاب توحيد ما فيش كتب، تريد معلم توحيد ما فيش، تريد شيخ ما فيش، هذا يعني تعذر. اما التعثر ان يبقى فيه شيخ وفي كتاب وانت مش فاهم وانت لا تفهم، يبقى اما تعذر واما تعثر. وقد قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما، شوفها كده عندك مكتوب أرسلهما ولا أرسلها، أرسلهما إلى اليمن، واحد في جزء واحد في جزء، ولكن هما أميران، قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وطاوعا ولا تختلفا. فكان كذلك رضي الله عنهما. ثم بعث عليهم بعد ذلك ملحق للاثنين. وإذا كان كذلك، هنا هو الشاهد من هنا أن يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فهنا هذا معناه أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واليسر تكليف النفس بما تطيق، أما تكليف النفس بما لا تطيق هذا لا يفعله ربي سبحانه لأنه مخالف لإرادته جل وعلا. وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن علمه، أنت مكتوب عندك عمله، علمه عن علمه واعتقاده، عجزت عن تعلمه واعتقاده، حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له. ما أنت بتقول ضد شيء وأنت لا تعلم، وكثير منا يقول والله ما كنت أعرف، والله ما كنت أعلم. فانت مثلا الكثير منكم لا يعلم ان من صفات الله البشبشة مثلا، فيجي واحد يسألك يقول لك هل من صفات البشبشة، تقول له لا، فتيجي تسأل الشيخ يقول لك ايوه في حديث صحيح ان الله يبشبش، تقول اه والله ما كنت اعرف. صح، وكثير من الامور التي تلقيناها معا كلنا لم نكن نعلمها قبل ذلك. قال فذلك مغفور له. اذا لو الانسان اخطأ او نسي بعد وصول العلم له فمغفور له، كما قال النبي إذا اجتهد الحاكم قلنا صحته، إذا حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم، هذا اللفظ الصحيح المتفق عليه، إذا حكم صلحها، إذا حكم الحاكم فأصاب فلو ابن تيمية إذا اجتهد، إنما هي الصحيح النعيز، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الخطأ غير الغلط، الخطأ إنك تريد الحق فتخطئ الطريق، أما الغلط تقصد الغلط، تقصد أن تتكلم بالغلط بعز بالله. وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه، ويكون هو من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله، ويكون فيما هو من باب الإحساس والبصر. العبارة دي معناها إيه؟ معناها أن وسائل العلم ثلاث، الوسيلة الأولى القياس، الوسيلة الثانية وهي أعظم النقل، الوسيلة الثالثة الإحساس والنظر، الفطرة والنظر. ففي أشياء أنت بتعلمها بالقياس، قيس، والقياس هذا ممكن حتى أبسط الناس يقيس. أنت لو سألت أي جاهل عامي وتقول له هل يجوز ضرب الوالدين؟ هيقول لك لا. تقول له ليه يا عم؟ هيقول ايه؟ لذا كان ما ينفعش تقول لهم اوف اضربهما هو عمل الرجل الان قياس فوصل لهذه المعلومة بالقياس صح ولا لا. وهناك طبعا الاضبط والاعظم النقل الوارد باسانيد صحيحة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه اعظم وسائل العلم. الثالثة الفطرة والنظر ربنا خلق السماوات هذا نقل مظبوط ولا قياس نقل طيب والنظر يثبته اهي ربنا خلق يا عم اهي تمام كده. ففي اشياء تعلم بالقياس واشياء تعلم بالنقل واشياء تعلم بالايه بالاحساس والنظر. فابن تيمية بيقول ان هذه وسائل العلم لانه الاحساس اما التذوق واما الشم واما السمع واما البصر صح واما اللمس. فالكعبة موجودة نقلا موجودة ولما تذهب الى هناك يبقى هنا رؤية رؤية ما قال رؤية رؤية والاحساس الاحساس والرؤية تمام ومفيش قياس. ففي معلومة تيجي بالقياس فقط زي تحريم المخدرات او ضرب الوالدين وفي معلومة تأتي بالنقل فقط وفي معلومة يشترك فيها وسيلتان النقل والإحساس والرؤية. عرفنا اللفظ هو لما تيجي تقرأ تحس ان هو صعب ولا صعب بفضل الله. قال فهذه المدارك الثلاثة ما معنى المدارك وسائل الإدراك الثلاثة قد يحصل للشخص بها علم يقطع به. يعني واحد يقول لك ما في انتوا في الصعيد قاعدين وما جيتوش هنا ما في بحر في اسكندريه وانت جيت اسكندريه وشفت البحر تقول لا في انت هنا بتتكلم بايه بالاحساس والنظر مش كده احساس والنظر لان يعني انت متاكد ذلك. طيب الله لم يرسل رسولا اسمه المسيح ابن مريم لا كيف القران ده نقص صح كده نقص. فهذه المدارك الثلاثه موجودة دائما. فقال فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل للشخص بها علم يقطع به يعني علم ايه يقيني مؤكد. تاني المدارك الثلاثة ما هي يلا عبد القادر اضربوا اصدق ثلاثة يا وليد الاحساس القياس هذا واحد لوحده والنقل ده واحد لوحده الثاني اسمه النظر والإحساس أو الإحساس والنظر واضحة كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هل عندك وسيلة إدراك أخرى غير الثلاثة دي عشان بس نعقب على ابن تيمية فيه ما فيه فيه يا مصطفى وسيلة أخرى للثلاثة حتى لو رحت للنت أنت بتعمل إيه من النت يا تنقل مش كده يا تاخد قياس يا تنظر فما في إدراك إلا الثلاثة دول ما فيش كلام سليم جدا. القياس بعقل القياس بعقل والنقل الثابت والفطرة والإحساس والنظر النظر يضم للنظر باقي الحواس الحواس خمسة مفيش حاجة اسمها ستة حواس هم خمسة. طيب قال هذه المدارك الثلاثة وقالها ابن تيمية ولا يستطيع أحد أن يكذب ابن تيمية فيها ولا أن يزيد عليه. يعني ما في أحد يقول لا النقل غير وسيلة غير صحيحة ولا النظر وسيلة غير صحيحة ولا القياس وسيلة غير صحيحة ما يستطيعش لا يستطيع. وفي نفس الوقت ما يقدرش يقول له أنت لماذا حصرتها في ثلاثة هي خمسة يقول له هذه اثنين تانيين يقول لك ما أعرفش. فكلامه صح. قال فهذه المدارك الثلاثة وأنت اكتبهم بقى كده على ثلاث حاجات قياس ونقل وإحساس مش كده دي قمة قياس نقل إحساس علم يقطع به يعني يوقن به ويكون ضروريا في حق. ما معنى ضروريا لازما مثل ما يجد في نفسه من العلوم الضرورية علوم ضرورية أنا حي أنا في قلب بينبض أهو في عين بتبصر ومثل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المخبرين له الصادقين اسمه إيه ده نقل خبرا يفيده العلم كالخبر المتواتر الذي يفيده العلم تارة بكثرة عدد المخبرين وتارة بصفاتهم وتارة بهما وغير ذلك مما يفيد العلم. الشيء المتواتر هذا مؤكد المتواتر مؤكد 70 صحابي يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا كسرت عدد المخبرين، كسرت عدد المخبرين، وترى بصفاتهم ان ممكن يكون هم من اصدق الناس، وبالتالي هنا لابد ان يكون الخبر اشبه ايش؟ المتواتر. والمتواتر عندنا متواتر لفظي زي ما هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعندنا متواتر معنوي كالحوض والشفاعة والميزان، هذه ليست متواترة لفظا ولكن متواترة بالمعاني، وردة بكذا صيغة. فالمتواتر يفيد العلم الايه؟ اليقين. القرآن كله متواتر، اما الاحاديث فقليل فيها المتواتر. وطبعا خبر الاحاد حجة، بل كثير جدا من العقائد والعلوم والفقه مأخذ من أحاديث الآحاد. وإذا الشيخ ربيع له كتاب مشهور معظوم حجية حديث الآحاد، وهذا فيه الرد على الشيخ الأزهر الذي يرى أنه لا علم إلا من الحديث من المتواتر. هذا غلط، وهو يقصد بذلك نفي الصفات الواردة كلها بحديث الآحاد على طول. فإن نزول الله في الثلث الأخير متواتر ولا آحاد؟ آحاد. إذن يبقى بينزل. طيب، وتارة بهما ان العدد كبير وكلهم صادقون وغير ذلك مما يفيد العلم. فهذا المتواتر، وطبعا انتم عارفين ان ادلة الاحكام تؤخذ بثبوت الخبر سواء كان متواترا او احد، وقد يكون مما علمه باثاره الدالة عليه. واذا شوف الرجل الاعرابي قال البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هنا ده إيه، نقل ده؟ طيب قياس ده إحساس ونظر، إحساس ونظر على طول. طيب قال فهذا علم، علم بالآثار الدل عليه أو بحكم نظره المساوي له من كل وجه، اسمه إيه ده؟ القياس. تنظر في الشيء فتجده مماثل، طالما مماثل تقيس عليه على طول. او الذي يدل على الاخر بطريق الاولى والتنبيه، طريق الاولى القياس الايه؟ الاعلى، والتنبيه ونحو ذلك. ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم او خفائها، أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة، فيشتبه بالمعارض لاشتباه المعارض لاشتباه المعاني أو لاشتراك الألفاظ. كلام هنا كأنه صعب، ولكن هو ليس بصعب ولا شيء. فهو يقول لك أنه القياس، القياس دائما بيعتمد على علة ظاهرة في الأمرين، مشتركة في الأمرين، كغياب العقل علة مشتركة في الخمر والمخدرات. فهو يقول تكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم أو خفائها. الشيء يكون خفي ولكن هو الذي يقيس عنده دقة في الفهم، فيستنبط العلة والعلة غايبة عن غيره، لكن هو استنبطها وعرفها فظهرت له. فلما استنبطها وعرفها وظهرت له ثبت القياس عنده. أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون، أو يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة، يقول هذا غلط لوجود حديث آخر يعارضه وفي الحقيقة أنه ليس معارضة. يعني يرد حديث أو يرد أو ترد آية وتجد آية أخرى أو حديث آخر في الظاهر أنه هو معارض لها، لكن لما تأتي تجمع تجد أنه في الحقيقة غير معارض. فمثلا أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، في الظاهر يعارضه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ده معناها أن العفو هنا أتى من الله ولا من أولياء القتيل؟ طب هذا يعارض، لأن ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه عنده، يبقى الظاهر أن الكلام هنا إيه؟ متعارض، وفي الحقيقة أنه هو ليس متعارض. تمام. طيب، لأنه معناها إن الله عز وجل قال هذا جزاؤه إن أراد الله أن يجازيه أو إن استحله. طيب، لما يقول لا يدخل الجنة قد تاب، لا يدخل الجنة قاطع رحم، فإنسان عنده التوحيد، عنده التوحيد وعنده الصلاة، عنده أركان الإسلام الخمسة أتى بها، تمام، عنده أركان الإسلام الخمسة وعنده التوحيد، ولكنه نمام، ظهر الحديث أنه لا يدخل الجنة، تمام كده، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكم أتى على الإنسان أي أوقات حدث فيها أنه دخل كبر في نفسه؟ طب هذا ظاهره أنه حرمان من دخول الجنة. لكن هناك أيضا من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه ها دخل الجنة. طب ده تعارض ولا مش تعارض؟ تعارض ولا لا؟ تعارض واضح هو، تعارض واضح هو. لكن تجمع بينهم انه لا، انه الموحد المنان لا يدخل في الوقت الذي يدخل فيه الموحد غير المنان، تمام كده اخوانا. فاذا هو يقول ما يعتقد المعتقد انه يعارض وهو في الحقيقة ليس ايش معارضا، واضح كده، فيشتبه بالمعارض، ما يشتبه، لا يدخل الجنة، لا يدخل، ده نفى بالله التي ليست كلام، بل لا تفيد النفي المؤبد، لان الله قال لن تراني، معناها ستراني ولكن ليس الآن، ولم يقل لا تراني، قال لن، لأن لا تفيد نفي مطلق. ومع ذلك قال رجل لا يدخل الجنة نما، لا يدخل الجنة قد تاب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهي تكون في الحقيقة في الظاهر معارضة، لكن المدقق المجتهد يكتشف أنها في الحقيقة ليست إيش معارضة، ولكن اشتبهت المعاني او اشتركت الالفاظ، لا يدخل الجنة وهنا يدخل الجنة، الالفاظ مشتركة، فكيف هذا تعارض؟ الحقيقة انه ليس بطاعة. لكن من يدرك هذا؟ العلماء، وليس البغاة، لان الخوارج هم بغاة، فالخوارج بغاة زائد عليهم التكفير، فلما بغوا قالوا لا يدخل الجنة نمام، اذا النميمة كبيرة، اذا فعل الكبيرة كافر، لا يدخل الجنة. هنا شوف هو ما نظر في المشتبهات، ولأن هذا تعارض، ولأن هذا تعارض ظاهري، وإنما اعتبره تعارض إيش حقيقي، تعارض حقيقي. والتكفيرين من أسوأ الناس في فهم مرتكب الكبيرة، ويهجر أباه ويهجر أمه ويهجر إخواته ويهجر مجتمعه ويترك الصلاة ولا يدخل المساجد، كل ده مبني على معارضات ظاهرة، هو ليس أهل اجتهاد لكي يفهم إن المسألة. والمرجئي أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص يبقى معناها إن الزنا والسرقة والقتل والنميمة لا تؤثر، فهذا فهم خاطئ، وهذا فهم أيضا إيش خاطئ. إنما العالم هو الذي يجمع بين هذا، فلا يستسلم للوعيد بظاهره ولا يستسلم للعفو بظاهره، وإنما يجمع بينهما. ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا ها غفرت لك ولا أبالي. فهنا التاني يقول لك لا، ده لو كان نمام لا، أنا إذا كان بقول لك بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، فهذا في تعارض ظاهري يا إخوان، تعارض ظاهري. فهذا من أعظم أسباب اختلاف بني آدم من المؤمنين وغيره، صح؟ في خلاف شديد بين الخوارج والمرجئة، وجم أهل السنة اختلفوا مع الاثنين، كل ده بسبب التعارض. أهل السنة رأوا أنه تعارض، أنه تعارض ظاهري، فاختلفوا مع الذين أخذوا بهذا واختلفوا مع الذين أخذوا بهذا، فصار عندك ثلاث أقوال على طول. فدي من أسباب اختلاف بني آدم وغيره. ولهذه نجد في المختلفين كل طائفة تدعي العلم، الخوارج علماء سلطة المجرمين تدعي العلم الضروري، يعني الخوارج يقول قطعا فاعل الكبيرة كافر، وأفراخ الخوارج من جهلة الخوارج كأبي إسحاق الحويني يقول فاعل الكبيرة كافر، ثم يتدرك كل لا المصر على الكبيرة هو اللي كافر، يا ابني لا فاعل الكبيرة ولا، لأن المصر فاعل، غلط، كل هذا جهل منك. قال كل طائفة تدعي العلم الضروري، فما يقوله إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة السماع والخبر، وإما من جهة الإحساس والبصر. إيه دول؟ ثلاث مدارك اللي عرفناهم حفظناهم. طيب، فهو هنا هنا هو ضل رغم ان هو بيستخدم وسيلة من المدارك الثلاثة. يعني الخوارج بيعتمد على النقل ولا لا؟ بيعتمد على النقل، ما لا يدخل الجنة تنمى. طيب والمرجع بيعتمد على النقل؟ نعم. وهل السنة على النقل؟ يبقى مع صحة المدرك اللي هو المدارك الثلاثة، مع صحة المدرك ولكن حدث ايه؟ بسبب البغي او بسبب الجهل. تمام. قال اما من جهة القياس والنظر، فتجد ناس بغاة من اصحاب الهوى يقول لك المخدرات ليست حرام. ليه يا عم؟ لك انت حرمتها قياس واحنا لا ناخذ بها. فهنا رد مدرك، ده هو مدرك ايه؟ القياس. مدرك القياس رده هو الان على طول. اما من جهة القياس والنظر، واما من جهة السماع والخبر يقول لك لم يثبت في الخمر تحريم الخمر نفسه. كيف عمل؟ قال لك فاجتنبوه ولم يقل فاتركوه فلا تشربوه. فهنا كذب السماع والايش والخبر، كذب السماع والخبر. والمعتزلة والاشاعرة، وده المقصد شيخ الاسلام، كذبوا السماع والخبر لان الخبر ثابت عن ان الله له وجه وله عيدان وله عينان وانه يحب ويسخط ويرضى ويمكث، كذبوا الخبر اهو. واما من جهة الاحساس والبصر كالملاحدة الذي لا بد ان يعتقد ان لهذا العالم صانعا وخالقا، لان العقل والاحساس والبصر يقول لا يمكن ان يوجد الشيء بلا موجد، ومع ذلك كذبوا الاحساس والبصر. فالمدارك الثلاثة وجد من كذبها، لا سيما النقل اللي هو اولى شيء الا يكذب، لانه اذا وده لا يحدث، اذا تعارض النقل مع القياس ومع الاحساس والبصر قدمنا الايش؟ النقل. ولذا هذا هاتف لو جاء النهاردة الرسول صلى الله عليه وسلم وده لا يحدث، لكن لو جاء وقال هذا ليس هاتف، هذه دابة، نقول هذه دابة كذبت ايش؟ عيناي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، ولا يتعارض النقل مع الاحساس والبصر ابدا، لكن بقول لك بفرض، يعني اقصد اقول ان النقل مقدم على كله. ابليس رفض النقل ولا ما رفضه؟ رفضه بايش؟ بقياس. تخيل، فهنا عار القياس الذي يعارض النقل يبقى ليس قياسا صحيحا. المدارك الثلاثة المقصود فيها القياس هو الصحيح، القياس الصحيح، وكذلك النظر الصحيح، لان ممكن انسان ينظر الى شيء ويراه مختلفا عما انت تراه. واذا احيانا يجيبوا كده رسم شيء يقول لك ماذا ترى هنا، فانت ترى شيء ثم يقول لك تأمل تجد شيء اخر. فقد يكذب الاحساس والبصر، وقد يضل القياس. اما النقل اذا ثبت، اذا ثبت النقل. طيب ارجو تكونوا فاهمين، الكتاب صعب جدا. قال فاما الذي يقول اما من جهة القياس والنظر المدرك الاول، اما من جهة السماع والخبر المدرك الثاني، اما من جهة الاحساس والبصر المدرك الثالث، ولا تكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة. هو بنى على شيء. قال لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات لاشتباه المعاني. هنا ضربة في الأشعار، فالأشعار يقول الله ثبت أن له عين، والعين يعني الرضا، والرضا يعني إرادة الرضا، فهو هنا نفى ولا أثبت العين؟ نفى بالتأويل الفاسد لكنه أثبتها نقلا. فهو هنا يقول هو صادق في إثبات العين، هو يكون صادق، لكن أدخل مع الحق المنقول يعني ما ليس منه في النفي والإثبات. فالحق المنقول أن الله له يدان، تمام يا أخوانا، وهو أدخل مع النقل المنقول، الحق المنقول أن الله له يدان نفيا وإثبات، فقال اليدان هنا بمعنى القوة أو القدرة على طول. فهنا أدخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات. كل المعتزلة فعلوا ذلك، وكل الأشاعرة، الله أكبر، لاشتباه المعاني، لأن اليد بمعنى القوة فعلا، واليد بمعنى النعمة فعلا، فاشتبهت المعاني عليه، واشتراك الألفاظ. وأنت في اللغة العربية تقول فلان له يد علي، خلاص يد علي بمعنى يعني نعم على طول، فاشتبهت المعاني واشتركت الألفاظ، اشتبهت المعاني واشتركت الألفاظ. فيكون حينئذ ما ينفي هذا يثبته الآخر. الأشعاري ينفي اليد وحضرتك مع أن المصدر واحد والنقل صحيح عندكما، النقل صحيح عندكما، لكن هو أدخل فيه ما اشتبه عليه وأنت ما أدخلت. قال فما ينفيه هذا يثبته الآخر. وأنت لا تثبت لله عز وجل، أنت لا تثبت لله تبارك وتعالى كلام معنى أو كلام نفسي، تنفيه ولا لا؟ هو يثبته وانت بتنفي الكلام، انت بتثبت الكلام الحقيقي هو ينفيه، مع ان المصدر واحد، النقل صحيح عندكما، لكن هو نفى لانه اشتبه عليه وانت اثبت. قال ولو زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي. فهل عندك خلاف مع الاشعري في صفة القدرة؟ عندك خلاف معه؟ لا. ليه؟ حضرته هنا ما اشتبه ولا دخل مشترك ولا دخل تشابه معاني، فاستقام الكلام بيني وبينه. انت تشترك مع الاشعري في اثبات الحياة والعلم والسمع والبصر والارادة، الله اكبر. فلما زال الاشتباه والاشتراك زال ايش؟ الخلاف. يقول لك انا مش مختلف مع الاشعري في اثبات صفة الحياة، زال الخلاف. فيكون حينئذ ما ينفيه هذا يثبته الاخر. لا خلاص، ولو زال الاشتباه ولو زال الخلاف التضادي. وكان اختلاف الناس في مسائل الجبر والقدر ايضا بسبب اشتباه المعاني. فالله عز وجل يقول الله خلقكم وما تعملوا، يستدل بها الجبري على ان الانسان مجبور على افعاله وان افعاله كلها خلقها الله عز وجل، تمام كده. ويستدل المعتزلي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيقول الله عز وجل ليس له دخل. فهو استدل بنقل صحيح ولا لا؟ والجبر استدل بنقل صحيح ولا لا؟ لكن اشتبهت عليه، اشتبه عليه عدم الجمع ما بين الآيات الأخرى التي تدل على أن الإنسان مشيئة والله عز وجل مشيئة. السني جمع كله، فاختلفت أنت مع المعتزل واختلفت مع الجبري، واختلف الجبري معكما، واختلف الأشعري أيضا معكما، صح يا إخوان؟ قال فذلك في مسائل الجبر والقدر، ودي من أعظم مسائل الخلاف. ومسائل نفي الجسم وإثبات الجسم، الممثلة يثبتون الجسم، أنت تثبت الجسم، الأشاعرة ينفون الجسم، أنت ملتقي معهم في نفي الجسم، لكن أنا مش ملتقي معهم في نفي الجسم، نفي ثبوت وروده، لأنه قد يثبت، فأنا أحتمل ذلك، هو لا يحتمله، هو ينفي نفي مطلقا، والممثل يثبت إثباتا مطلقا، وأنا لا أنفي ولا أثبت، اختلفنا ولا لا؟ قال ونفي موجب الأخبار، إن الخبر هنا يفيد الوجوب وهذا يفيد الاستحباب، وإثبات ذلك هو من هذا الباب. فالحقيقة نفي موجب الأخبار، المعتزلة والأشاعرة نفوا موجبات الإخبار، الله أخبر بصفاته الخبرية وبالأبعاد التي يسمونها، نفوه ولا أثبتوه؟ فنفوا موجب الأخبار. طيب القدرية نفوا موجب الأخبار بأن الله خلقكم وما تعملون، القدرية نفوه ولا لا؟ طيب والجبرية نفوا أنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أثبتوا الآية وقالوا فمن شاء يعني من شاء له الإيمان فليؤمن ومن شاء فليكفر، يا من شاء له وليكفر فليكفر، والكلام صحيح إلى حد ما، الله المستعان. فإثبات ذلك هو من هذا الباب، مفهوم كل ذا يا أخوانا؟ وهذا كله موجود في كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه. أهل الحديث والفقه بيستدلوا بنفس ما يستدل به هؤلاء. أنا بأثبت إرادة، بأثبت خلق أفعال العباد بما إثبته الجبرية بأن الله خلقكم وما تعملون، وبأثبت إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان بقول الله عز وجل بما استدل به القدرية بأن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبأثبت الإرادة إيه بقوله وما تشاءون إلا. فإذا هذا موجود، يبقى أهل الحديث والفقه اختلفوا مع الآخرين. وقول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها خطأ. العلم الضروري، بل الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها. يعني قل في أشياء ضرورية وإنسان لا يعلمها فلا يعتقدها، وإنسان عنده قوة علم فيعلمها ويعتقدها وهي أمر ضروري، مثل مثلا إثبات علم الله، هذا أمر ضروري، أمر ضروري، ولكن هل نفاه المعتزلة؟ نفوا المعتزلة، نفوا المعتزلة. ومنهم من خاف من كثرة نفي صفة العلم فتظاهر تقية بأنه يثبت لله صفة العلم. والأشاعرة لما نفوا صفة الخلق ضج كثير منهم فصار متروديا فأثبت صفة الخلق. وده ضروري ولا مش ضروري؟ صفة الخلق ضرورية العلم ولا لا؟ ومع ذلك كان فيها الأشاعرة، مش ده من العجيب يا اخوانا؟ وفيهم علماء كبار جدا ونفوا ان الله يخلق، وعلماء المعتزلة نفوا ان الله له اي صفة، لا خلق ولا علم ولا غيره. فهنا قول القائل ان الضروريات العقلاء يشتركون فيها، شيخ الاسلام بيقول له غلط، مش العقلاء اللي بيشتركوا فيها، المؤمنون العلماء هم الذين يشتركون فيها وليس العقلاء. لان انت تقول المعتزلة العقل له، اذا كان هو اله هو العقل، فهو بيرد على اثنين، هو بيرد على حتى القاعدة نفسها ان العلم الضروري يشترك فيه العقلاء. غلط، دي قاعدة أرسطية، غلط غلط. لان هناك علم ضروري يختلف فيه عقلاء، يختلف فيه عقلاء. قال بل الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها، اللي هي قوة الإيمان أو قوة العلم الصحيح فيدركها. ولذا نظريات مثلا عقلاء اليونان أن الدنيا تفنى وأن الميت لا يبعث، ونظريات الفلاسفة بأنها أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه نظرية يشترك فيها عقلاؤهم. طيب هل عقلاؤنا يوافقونهم؟ طب هل عقلاء المعتزلة يوافقونهم؟ لا خالص. وهل عقلاء الأشاعرة يوافقونهم؟ لا. المعتزلة كل في يوم آخر وفي عذاب وحساب، ما عندهمش يوم آخر. وكذلك قول القائلين، إذا ابن تيمية خلي بالك بيقول لك ممكن تمر عليك كده قاعدة ويتفرع منها أصول فاسدة، فانتبه ما لا يمر عليك قاعدة. لأن ممكن واحد يقول لك إيه، إحنا طبعا متفقين على أن الله عز وجل منزع عن الأغراض فبالتالي كذا كذا كذا، هو بيمر عليك قاعدة عشان يبتدي يأثر عندك أصل فاسد. فقال استنى 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 تعال هنا راح فيه. فهو قاعدة عند الفلاسفة ان الضروريات يعني العلم الضروري القطعي يشترك فيه العقلاء. غلط ولا صح؟ انت في الاول كنت تظن انه صح، شو يقول لك لا غلط، لا غلط. طيب وكذلك قول القائلين ان الطائفة التي تبلغ عدد التواتر لا يتفقون على جحد الضروريات، يعني لا يمكن برضو ليس بصواب، يعني ممكن يكون الشيء متواتر وينكره عقلاء. فرؤية الله يوم القيامة متواترة، طب ينكرها عقلاء المعتزلة؟ والأشاعر، الأشاعر لا يتظاهر بعدم منكره، هو في حقيقة ينكرها فيقول إن الله يرى ولكن لا في جهة، يعني أقعد أنا حايس يوم القيامة. فهنا العقلاء أنكروا ما تواتر كما أنكروا ما هو ضروري. طيب قال ليس بصواب، بل يتفقون على ذلك إذا تواطؤوا عليها. متى يتفقون؟ إذا اتفقوا، إذا اتفقوا. لكن هم ممكن يصلهم التواتر ولا يتفقون على تصديقه، تمام؟ يبقى ليس العبرة بوصول التواتر ولكن العبرة بالاستسلام له، لا الاستسلام، الموافقة، القبول، العبرة بالقبول. فالعاقل ممكن يصل علم ولا يرضى به، عاقل معين لا يرضى به، وطائفة يصلها العلم متواتر ولا تقبله كما وصل المعتزلة تواترات كثيرة ورفضوها. هم الشفاعة، المعتزلة ينكرون الشفاعة وهي متواتر، متواتر ينكرونها. يبقى العبرة بالاتفاق، التواطؤ نفسه. فهنا قال يتفقون على ذلك إذا تواطؤوا، يعني إذا اتفقوا على ذلك. وخبر التواتر متى كان عن تواطئ لم يفد العلم، وإنما يفيد العلم لانتفاء التواطؤ، يفيد العلم لانتفاء التواطؤ فيه. وإذا كان كذلك فقد يكون المختلفون قد اجتهد أحدهم فأصاب، ويكون الآخر اجتهد فأخطأ، فيكون للأول أجران وللثاني أجر واحد وخطأه مغفور له، وقد يكون كلاهما اجتهد فأخطأ فيغفر لهما جميعا مع وجود الأجر. يعني ممكن كذا عالم يجتهدون كلهم يخطئون وكلهم يأخذون إيش؟ الأجر. وإذا أنت ترى في مسائل مثلا ابن القيم يعرض مسألة ويقول وقال واجتهد فلان من العلماء الأئمة الكبار وقال كذا واجتهد وأخطأ وله أجر. بل أنت تجد مثلا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأئمة الأربعة اجتهدوا في مسألة ولهم كل واحد أجر واحد فقط، وهي الحكم بنجاسة الخمر. فالأئمة الأربعة لأن الخمر إيه؟ نجسة. فابن عثيمين يقول لك كل مجتهد له أجر واحد، والصحيح أن الخمر ليس بيه. فقول ابن تيمية أنه ممكن اثنين يجتهدوا ثلاثة يجتهدوا ويخطئوا وارد، وارد جدا، بل أربعة لأئمة أخطأوا هم. وعند ابن تيمية هم أخطأوا في احتساب الطلقات، وفي قول أن من قال لزوجتي إن كلمت فلانة فأنت طالق، اللي هو الطلاق المعلق. كلهم حكموا بأنه طلاق، كلهم حكموا وخطأهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وسترى معي في تفسير سورة النور انه تحرم الزانية على الزاني وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي عدته. الأئمة الأربعة متفقون على ان الزانية محرمة على الذي زنى بها وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي عدته. يعني واحدة وقعت في الزنا وتابت الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، لا ينفع حد يتجوزها ولا ينفع اللي زنى بها يتجوزها لغاية ما ايه تنقضي العدة لو كانت حاملة مثلا او ثلاث حيضات. هذا القول المتفق عليه الأئمة الأربعة. طب إيه دليل؟ أكلكم تلقيتموه؟ أوكي نعم. ما دليل؟ اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ فين هو القياس؟ قيس على إيه؟ ما هو القياس ده لازم تقول لي فيه أصل وفيه فرع وفيه إيه؟ علة. أنتوا ناسين قياس ولا أنتوا مش دارسين قياس؟ القياس عبارة عن إيه؟ قياس فرع على أصل اللي ثبوت الإيه؟ العلة. فين هو الأصل وفين هو الفرع وفين هي العلة؟ عشان توصل للحكم ده فين؟ انت عارف بنوا على ايه؟ لا طلاق مش ده. خلينا خد هنتكلم في زواج، هنتكلم في زواج الان يا اخوان. تحرم الزانية على الزاني وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي. تحرم ايه؟ زواجها. صح. فين الاصل؟ فين الاصل؟ ما هو الاصل؟ مفيش اصل. بنوا على ان الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طيب حرم ذلك اللي هو الزنا، الزانيه تحرم، لكن فين بقى حتى تتوب وفين حتى تنقضي عدتها؟ مفيش خالص. هل نرد هذا القول؟ ما نردوش، احنا لا نرده. احنا رددنا القول بنجاسه الخمر، مختفين خلف ابن عثيمين وغيره من العلم، لكن كيف نرد هذا القول؟ ما عندناش ما نرده به، لكن هل هو مبني على دليل؟ لا مفيش. فلما نيجي نناقش بقى في الشنقيطي هتجد انه يقول لك والاولى مراعاة المصالح والمفاسد، وان من زنى بامرأة فيتم التزويج دفعا للمفاسد. كلام جميل خالص، صح ولا لا؟ ولكن لما تنظر فيها المسألة تقول ان افعل مثل ابن عباس رضي الله عنهما، من أراد أن يذهب ليقتل ففهمه أن القاتل العمد لا يغفر له أبدا ولا توبة له ولا يدخل الجنة أبدا حتى لا يقتل. أما من وقع فلابد أن تقول هناك ثلاثة حقوق: حق لأهل القتيل، وحق لله، وحق سارع بالتوبة. تمام كده. واحد لا يصلي فأنت بتخوفه وتقول له بين المسلم والكافر إيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لكن إنسان تاب وبيصلي الآن فأنت تفهمه أن ترك الصلاة كفر أصغر، أو يريد أن يتوب ويريد خلاص يتوب من اللي هو فيه. فالفتوى قد تختلف باختلاف الأحوال طالما لا يوجد دليل قطعي على إن كذا. تمام كده. فهذه من باب من هذا القبيل وسنناقشه، يعني أؤجله لما نوصل سادة سلطة، ونحن هنوصل لها بسرعة إن شاء الله احنا في الأنفال. فالشاهد يا اخوانا انه ممكن المجتهد 10 مجتهدين مش 2 كما يقولش في الاسلام يجتهدون ويخطئون ويؤجرون. فليست العبرة بالعقلاء الكثر ولا بالعلماء الكثر. هذا الذي هو يريد ان يقوله. طيب في عبارة مرت عليكم هي قوله: وكذلك قول القائلين إن الطائفة التي تبلغ عدد التواتر لا يتفقون على جحد الضروريات. غلط. يعني ليس معناها أنه يقول لا يمكن أن يجتمع مثلا 100 على جحد علم ضروري، لا ممكن، والمعتزلة بالمئات والأشعرة بالملايين اجتمعوا على جحد الضروريات؟ ليس بصواب، بل يتفقون على ذلك اذا تواطؤوا عليها. اذا كلهم اجتمعوا على شيء فيكون هذا حكمه انه متواتر عندهم ولو كان باطل. فمن المتواتر عند الأشاعرة أن ليس من صفات الله الحكمة، وبعضهم يتأول، لكن من المتواتر عند جميع الأشاعرة نفي صفات الخبري. لا يوجد أشعري يثبت صفة خبري أبدا. فهنا متواطئ ولا لا، ومتواتر ولا لا، وغلط. فابن تيمية يقول لك لا انتبه، مش كل شيء تقول هذا متواتر فهو حق. المتواتر عن اهل الصدق نعم، او في النقل، المتواتر في النقل عن العدول الضابطين هذا هو الحق. المتواتر في النقل عن العدول الضابطين كمن كذب عليه متعمدا فليتبرأ، او كالحوض او كالشفاعة او المسح على الخفين، هذا متواتر عن الصادقين، متواتر نقله. اما اذا اجتمعوا على رأي فلا يشترط ان يكون هذا الرأي ويش إلا إن كانوا صحاب كلهم اجتمع. طيب، ويكون الصواب في قولنا ثالثا هو أما تفصيل، ويكون الصواب في قولنا أما تفصيل ما أطلقوه، مثل أن ينفي هذا نفيا عاما ويثبت الآخر ما نفاه الأول، فيفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض، وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك. اللفظ الأولى إن ممكن إنسان ينفي نفي عام، واحد يقول لا يوجد شيء اسمه زواج متعة، والآخر يثبت ما نفاه الأول يقول لا في زواج متعة والحق أنه جائز، كما ظل ابن عباس ردحا طويلا من عمره يمكن قعد 50 سنة يثبت زواج المتعة، إلى أن رجع أنا في عهد من تخيل في عهد عبد الله بن الزبير. فيفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض، فيثبت ثبوت إباحة المتعة ولا يثبت نسخ تحليل نكاح المتعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد له. وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك كاليد وكالعين، مش العين بمعنى الرضا أيضا؟ أيوة تأتي بمعنى الرضا، تأتي بمعنى الرضا، ولا تأتي بمعنى القوة والنعمة وهكذا. فهنا ده لفظ مشتبه ولفظ معنى مشتبه ولفظ مشترك، يفصل بين المعنى وما يشبهه إذا كان مخالفا له، وبين معنى لفظ ومعنى لفظ. أهل السنة يقول لك لا انتبه، اللفظ هنا سيظهر معناه من سياق، فينظرون إلى السياق، وإذا هم مستعدون للتأويل السائغ. فما في واحد من أهل السنة تقول له رأيت أسد على المنبر يخطب ويتخيل أبدا أنه أسد بجد، بل على طول يعني معناها رجل خطيب مفوه، هذا الذي يأتي المراد في ذهنه مباشرة. فالتأويل هو الغالب على الظاهر، صح؟ التأويل غالب على الظاهر هنا، رأيت أسدا يقاتل بسيفه فيهلك المشركين، هذا خلاص من لا تفكر في الظاهر أصلا، إنما المعنى المراد أن رأيت رجلا شجاعا. فهنا الشخص الذي يستطيع دلالة معنى لفظ ومعنى لفظ آخر بحسب إيش سياقه، فنقول رأيت أسدا يفترس غزالا، خلاص أنت لا يمكن تقول رأيت رجلا شجاعا يفترس غزالا، مفهوم. هنا اللفظ اشتبه ولا لا، والمعنى اشترك، والمعنى اشترك، والعالم هو الذي ينظر إلى السياق فيؤول أو لا يؤول بقصد الوصول إلى المراد. فإن كان الظاهر يوصل إلى المراد استقر على الظاهر، وإن كان الظاهر لا يوصل إلى المراد استقر على التأويل الواصل إلى المراد. قال ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر. ما شاء الله على شيخ الإسلام، هيعالج لنا الآن مرض موجود فينا نحن، إن عندنا اللي خلفك في الرأي تبغضه على طول، تبغضه. والإمام الشافعي يقول لإسحاق أظن أما يليق وإن اختلفنا في مسألة أن نكون أخوين ابن رهوي، فيقول له أما يليق وإن اختلفنا مسألة أن نكون أخوين. تنظر أشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا، مجرد ما يخلفك في الرأي خلاص لا عداوة ولعن وبغض وتحذير، ده في رأي، لكن لما يخلفك في أصل زي ما احنا الإخوان والجماعات دي بنخالفها في أصول مش في آراء. قال ما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله. هنا يبتدي يحمل على الخوارج، لأن الخوارج أول ما اختلفوا على طول بغضوا ولعنوا وفسقوا وكفروا وقاتلوا، فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له، مثل سعيد بن جبير والشعبي العلماء الثقات التابعون اختلفوا اجتهدوا وأخطأوا في تكفير الحجاج وبالتالي قتاله، ودارت معركة دير الجماجم وقتل فيها 10,000 باجتهاد خطأ منه، وكان الاجتهاد الصحيح اجتهاد الحسن البصري انه لا يجوز الخروج عليه. فاذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له، ولذا ما في احد يذكر سعيد بن جبير الا ويقول غفر الله له، وكان ذلك في حق الاخر محنة في حقه وفتنة، وكان ذلك في حق الاخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه الله به، كما حدث المحنة وغيره للذين قتلوا والذين قتلوا محنة، واهل السنة الان في محنة. قال وهذه حال البغاة المتأولين، هيرجع تاني على البغاة، هو لا يقصد أن البغاة يعني الذين يخرجون الحاكم، هو يقصد كله سواء الخوارج أو غير الخوارج اللي هم بيخرجوا في الثورات والخروج. قال مع أهل العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء، هنا اليد بمعنى القوة والقتال من الأمراء ونحوهم، أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم، وبين من يجمع الأمرين، ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي. رجع ابن تيمية لأصل الكلام، هو كل كلامه كان عن إيش، فهو هنا سيصل بك إلى أن المعتزلة بغاة، أن الأشاعرة بغاة، أن الخوارج بغاة، وانت تزود وان الاخوان المسلمين وان التبليغيين، هو ده اللي عايز يوصلك اليه شيخ الاسلام رحمه الله. قال كما قال تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مفعول لاجله، وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهذا كله من البغي، فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغي. فالاجتهاد السائغ يعني ايه يقصد شيخ الاسلام؟ يقول الاجتهاد السائغ اللي هو خطأ او صواب بيعذر فيه المجتهد، اما البغي بيأتي من عدم اعذار المجتهد ولا عدم قبول الحق منه، فبيكون بغيا وعدوانا يؤدي الى الفرقة والخلاف. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من اصول السنة، والإمام احمد بين ذلك انه لا نعتزل قتال الفتنة مباشرة. واذا بيختلف طوائف من شعب، وكنا نقول لاخواننا الليبيين الزم بيتك، الزم بيتك لما كان القذافي هرب او قتل والناس تتقاتل، وهذا مذهب اهل السنة والحديث وائمة اهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. تمام. طيب من انكر القياس الظاهر، يعني من انكر السمع، وثم من انكر السمع والخبر، ومن انكر الاحساس والنظر، طبعا من انكر الاحساس والنظر هم الملاحدة صحيح، ومن انكر القياس هم الظاهرية. هم الظاهرية انكروا القياس لا تلفظا بس وليس عملا، فهم عملوا به ولم يسموه قياسا. ومن أنكر السمع والخبر المعتزلة وأفرخه مظبوط، وقبلهم الملاحدة والفلاسفة. ومن أنكر الإحساس والبصر هم الملاحدة، الملاحدة تقول له عالم أمامك لابد له من خالق ينكره، طيب تمام كده صح، فكيف أن يمكن أن نجمع التعارض بين الآية والآية والحديث والحديث والآية والحديث؟ الأول لأول أسلوب للجمع نتأكد هل في نسخ أو لا، إذا وجدنا النسخ خلاص الحمد لله، فتقول كيف يقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، وكيف يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الحل النسخ، كده جمعنا بين الآيتين. أو نجمع لا أو نجمع جمعا، قاله بعض أهل العلم اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، فهذا جمع مقبول تمام كده، فهذا ممكن الجمع عند تعارض الآية مع الآية، والآيات المتعارضة كثيرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين، هذه معارضة تماما لآيات المواريث، فبالتالي نقول بالنسخ. فالجمع هنا القول بالإيش؟ بالنسخ. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية وأن تصوموا خير لكم. هذا كله منسوخ بالآية التي تليها، فإن جمعنا بين الآيتين بإيش؟ بالنسخ. كذلك بنجمع ما بين آية وآية إذا أمكن أن نقول هذه مخصصة. فالله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم الله يقول في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهنا لابد من الجمع، إن المشركات يحرمن إلا ما كنا من أهل الكتاب. هذا نسخ ولا تخصيص؟ فجمعنا بالتخصيص هو. فالآية والآية إما بالتقييد أو بالتخصيص أو بالنسخ. وأما الحديث والحديث فكذلك نفس الكلام، وغالبا يكون بالنسخ. أو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من نمام، هنا ده مش منسوخ هذا الحديث. ويا عبدي إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بلا شيئا غفرت لك ولا أبالي، هذا أيضا غير منسوخ. فلا هذا نسخ لهذا ولا هذا نسخ لهذا، ولكن هذا معناه إن من اجتمع أن من كان له كبيرة ولم يغفرها الله له فإنه يتأخر دخوله عن غيره. أما لو غفرها الله له فالتائب من الذنب كمل لا ذنب له. فهذا هو طريقة للجمع. والآية والحديث دائما يكون بالتخصيص في الغالب، كقول الله حرمت عليكم الميتة، والحديث يقول أحل لنا ميتتان، والآية تقول والدم، والحديث يقول ودمان. فهنا نقول الحديث هنا خصص الآية بس، الأمر بسيط إن شاء الله. طيب احنا كده فبليه؟ لا لسه في وقت. طيب كويس، ناخد طريق الإجراء فيه.